السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بشبابنا وبناتنا في هذه الحلقة التي سنعرف فيها بهذا الكتاب، أو يعني نقول الكتيب، وهو كتاب اكتشاف أو كتيب اكتشاف. تمام، المفروض احنا يعني هنبص من زاويتين. خلينا لو هننظر من زاوية الإصدارات، فعندنا نوع من الإصدارات اللي هي تخص معهد العلم والعمل، اللي هو هدفه إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. وباختصار هو هدفه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكيد كان ليه طريقه في التعامل مع القران، سواء كان صلاحا على المستوى الشخصي، يعني تلاوه، استماعا، تدبرا، تعلما، ده كده يعني اتباعا، ده بنسميه كده صلاح، او اصلاحا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم بقى غيره، كان بيتدارس مع غيره، اكيد ليه طريقه. فاحنا هدفنا في معهد هدفنا الرئيسي في معهد العلم والعمل ده، هو او في مشروع القرآن العلم والعمل، هو احياء المنهج النبوي، ان المنهج ده نعمل له عمليه احياء من جديد. هو المنهج موجود، مش هنخترعه ولا حاجه، هنعمل احياء لهذا المنهج. ليه؟ لان في خلل موجود عندنا النهارده عند كتير من المسلمين في الطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بها مع القرآن الكريم. طيب خلينا اوضح المساله. النهارده ربنا امر بالصلاه، وبين الصلاه تصلي ازاي وكل الكلام ده، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه طريقه بيصلي بيها. الطريقه اللي النبي بيصلي بيها احنا ملزمين بيها. طيب لو تخيلوا كده، لو حصل في زمن من الازمان ان الناس مثلا بقت بتصلي فرضين بس، ما تصليش 5 فروض، او الناس مثلا بقت بتصلي الظهر في وقت العصر وفي وقت الفجر والفجر في وقت الظهر، او ان الناس مثلا بقى بيصلوا بسجده واحده بس في كل ركعه، اكيد ساعتها هيبقى لازم ان فيه ناس يبقى مهمتهم ودورهم ان هم يحاولوا يحيوا طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، او منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاه. ببساطه ده اللي احنا عايزين نعمله، ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا انزل القران الكريم، والقران الكريم ربنا وجهنا نتعامل معاه ازاي، سواء كان على المستوى الصلاح اللي هو المستوى الشخصي، او اصلاح الغير. تمام، يعني نتلوه ازاي ونستمعه ازاي ونتدبره ازاي ونعمل به ازاي او نتبعه ازاي، كل الحاجات دي ربنا وضحها واشار اليها وامر بيها، وكذلك نعلمه لغيرنا ازاي. ماشي، فالمهم يعني المفروض ان الله سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس اسماؤه امر بكده، وصى بكده، وبين كيف يتم هذا الكلام. جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورنا نسخة منظورة من الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم طبق الكلام ده بقى، يعني تعامل مع القرآن صلاحا وإصلاحا. تمام، وده اللي بنسميه منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو طريقته في التعامل مع القرآن الكريم. المفروض بقى الطريقة دي حصل فيه بعض المشاكل اللي موجودة في الواقع بتاعنا النهاردة. احنا بقى هدفنا ان احنا نعمل احياء للطريقة بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تاني، علشان خاطر المشاكل اللي موجودة دي ما تبقاش موجودة. ليه؟ علشان القرآن يؤدي دوره في حياتنا، عشان احنا تعاملنا مع القرآن الكريم يؤتي ثماره، علشان خاطر ربنا يقبل مننا كل اللي بنفعله مع القرآن الكريم. خلاص، ففي حاجات بنعملها غلط تماما، في حاجات اصلا ناسينها خالص ومهملينها، في حاجات احنا مهتمين بيها بزيادة، وحاجات واخدة اهتمام اقل، يعني شوية خلل كده موجودين، يمكن هنتكلم عنهم بالتفصيل في المرة الجاية، اللقاء الجاي ان شاء الله. طيب فاللي اقصده ان لو هنبص من زاوية الاصدارات، عندنا في اصدارات معهد العلم والعمل اللي زي ما قلت هو هدف احياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، فاحنا عندنا انواع من الاصدارات. في اصدارات بنسميها الاصدارات الجماهيرية، اللي هي زي دي، يعني كده زي كتاب اكتشاف، وكتاب اركان منهج النبوي، وكتاب ختمات الدرايه، وكتاب الميلاد الجديد، اسمها اصدارات جماهيريه، حاجات مختصره، هي مختصرات في الحقيقه، مختصرات جماهيريه، مختصرات لكتب اكبر. يعني كتاب اكبر من ده، يعني كتاب اكتشاف اللي معانا النهارده المفروض ان هو يعني حوالي 112 صفحه، يعني ممكن نقول احنا كده بلغه الورق يعني حوالي مثلا 55 ورقه من القطع ده، يعني يعني هو في القراءه مثلا لغويين قراءه ما ياخدش معاه ساعه، تمام؟ فده ده اسمه ده مختصر، ماشي؟ طيب ده مختصر من كتاب تاني اكبر منه، الكتاب ده اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران. رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران. الكتاب اكبر وهو كتاب الحقيقه هيبقى 4 مراحل، احنا يعني اصدرنا منه المرحله الاولى بس، لسه عندنا المرحله الثانيه والمرحله الثالثه والمرحله الرابعه. فالمرحله الاولى دي مثلا يعني تقارب 300 صفحه مثلا، فممكن ده يبقى صعب على الناس، بس يعني ممكن البعض ما يهتمش قوي، بس هو ضروري للناس اللي هتدرس بشكل مفصل. بس مبدئيا دلوقتي بالنسبه لواحد عايز ياخد فكره وعايزين نوصل الافكار الرئيسيه اللي احنا عايزينها من المحتوى ده، فكان هذا المختصر الجماهيري. طيب احنا هنبص له كده من زاويه الايه؟ المختصرات. لو نبص للكتاب ده هو عباره عن ايه؟ ده واحد اصدارات معهد العلم والعمل، مشروع القران العلم والعمل، ايوه بالوحي نحيا. ايوه عرفنا يعني ايه بقى بالوحي نحيا، ان احنا مش هنحيا الا بالوحي الشريف. طب الوحي اللي هو لما نقول الوحي نقصد به القران والسنه البيان، اللي هو كتاب ربنا القران الكريم وسنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينت القران، لان كان دور السنه ايه؟ ربنا قال وانزلنا اليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل اليه. يبينه ازاي يعني؟ يبينه بقوله، يشرحه، يشرح الايه دي، يبينه بفعله ان هو يطبق الايه دي، فاحنا ناخد بالنا اه كده اه صح الايه معناها كذا كذا كذا. يعني مثلا لا يعني لما جانا النهارده وليكن قلت مثلا لحد منكم ايه؟ قلت له بقول لك ايه؟ انا عايزك تعمل رياضه. عايزك تعمل رياضه. فاخوك الصغير بيقول لك ايه تعمل الرياضه دي؟ قصده الدكتور ايه بتعمل رياضه؟ فانت قلت ايه؟ بص يا حبيبي تعمل الرياضه دي يعني مجموعه من الانشطه البدنيه اللي انت بتقوم بيها عشان تحرك جسمك شويه. انت كده بينت كلامنا بقولك. صح كده؟ طيب. ممكن تقول له بص 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 اعمل الرياضه دي يعني زي كده، شوف اهو ارفع ايدك نزل ارفع ده معناه اعمل الرياضه. يبقى انت بينت كلامي بقولك او بينته بفعلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دوره او سنته بتعمل ايه؟ بتبين بتبين القران اما بالقول واما بالايه؟ بالفعل. بيان احيانا يكون بيان علمي وبيان عملي. بيان علمي انه يقول المعلومه، يقول الرياضه هي عباره عن انشطه بدنيه يقوم بها الانسان بغرض الحفاظ على لياقته مثلا. وممكن يبين عمليا يقول لا هي الرياضه دي عباره عن كذا ويجي يبين الحاجات دي. المهم ما علينا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته بقى، لان السنه هي ايه؟ كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحاجات اللي وردنا عن النبي اللي وردت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات الصحيحة، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء الصحيحة من إيه بقى؟ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يعني مثلا النبي قال كذا يبقى ده سنة، ها النبي عمل كذا سنة، النبي في واحد عمل الشيء الفلاني وأقر وقال له آه سليم صح يبقى سنة، ها النبي كان من صفاته الخلقية انه كريم انه حليم سن، ها النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته الخلقيه ان هو شعره كذا وان وجهه كذا وانه كان بيحب يلبس كذا، كل ده ايه؟ سنه. فالسنه كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه. فكل ده كده بس يكون صحيح، يكون صحه نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل بقى اللي اثر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده علاقته بالقران ايه؟ انه بيبينه ماشي. ولذلك لما نقول الوحي يبقى ايه الوحي عندنا؟ الوحي هو القرآن والسنة البيان. القرآن وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتبين القرآن ده، تمام؟ بتبينه بالأقوال، بتبينه بالأفعال، بتبينه علما، بتبينه عملا. المهم دي ايه؟ دي السنة، تمام كده؟ طيب. فاللي أقصده احنا النهارده لما نقول بالوحي نحيا، يعني ايه بالوحي نحيا؟ يعني احنا بنقول ببساطة إن احنا حياتنا بدون الوحي كأنها موت. فاحنا عايزين نحيا بالوحي. نحيا بيه، نحيا في كنف تعاليمه، نبقى احنا بننطلق من اللي وصانا بيه، ماشي؟ وبالوحي نحيي غيرنا. يعني احنا النهارده التقصير والمشاكل والمصائب والحاجات الكتيره اللي حاصله في مجتمعنا واللي حاصله في العالم كله، احنا بهذا الوحي الشريف نصلح هذا المجتمع. زي ما ربنا عز وجل بهذا الوحي أخرج الصحابة من الظلمات إلى النور فأناروا العالم كله، أناروا العالم كله. الصحابة صنعوا حضارة، الحضارة دي إلى الآن بصمتها حاضرة في كل مكان في العالم. تمام؟ فإحنا عايزين نحيا بالوحي زي الصحابة ونحيي بيه. تمام؟ فعشان كده إحنا بنقول إن هو معهد العلم والعمل ده أو مشروع القرآن العلم والعمل هو هدفه أو شعاره بالوحي نحيا. واضحة النقطة دي كده؟ طب معلش تحملوني، أنا بقول عناوين بس هتفرق معاكم كتير في اللي جاي. المهم بقى، المفروض إن إحنا في مشروع القرآن علم وعمل ده اللي هو هدفه إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، إحنا بيبقى عندنا مفاهيم ومهارات. يعني إيه مفاهيم ويعني إيه مهارات؟ مفاهيم، أنت النهارده مثلا تقول لواحد هو أنت ما عملتش كذا ليه؟ يقول لك لا أنا مش مقتنع أصلا. أنا عملت، أنت ضربته ليه؟ علشان هو اللي أقول له حاجة وما يسمحش كلامي لازم يتضرب. هو ده هو السلوك بتاعه ده بناء على مفهومه. احنا بنقول ده من الافعال والتصرفات بتاعتنا، هي المفروض افعال والتصرفات دي انعكاس للافكار والمعتقدات. مفاهيمي انا، تصوراتي هي اللي بتحكم تصرفاتي، مفاهيمي وتصوراتي اللي بتحكم تصرفاتي. فاحنا فيما يتعلق بالقرآن الكريم عندنا مفاهيم غلط كتير، محتاجين نصلح المفاهيم دي. زي مثلا مفهوم ان ربنا نزله عشان نقراه بس، وان انا مجرد احفظ الكلام وخلاص، مش مهم ان انا افهم معناه. فمفاهيم غلط عايزين نصلحها. مفاهيم غلط مثلا زي لما نيجي انا مثلا اسالك دلوقتي او اسالك اقول مين هم اهل القران، يقول لي اللي هم الناس حافظين القران. اقول له حفظ القران جميل وكويس، بس مش هم دول بس اهل القران، مجرد حفظ الالفاظ كده مش معناه أهل. ولذلك احنا عايزين نصلح مفاهيم كتير يعني. فده محور احنا بنشتغل فيه. في محور تاني بنشتغل فيه بقى، ان احنا عايزين نعلم مهارات. مهارات يعني ايه؟ عايز انا اعرف ازاي امسك المصحف كده، عايز افهم الايه دي، افهمها ازاي؟ يا ترى اقعد مع نفسي كده واقعد اقول يا ده محمد، يا بنت فاطمه، هو الايه المعنى الكلمه دي ايه؟ ايوه طب شبه ايه؟ ولا لا انا عشان افهم لازم ارجع لكتاب تفسير، وايه كتاب التفسير اللي ارجع له؟ طيب ولما اقرا كتاب التفسير اتاكد ازاي اني فهمت صح؟ طيب انا بعد ما افهم المفروض اعمل ايه؟ كل دي مهارات احنا بنعلمها للشخص اللي حابب ان هو يكون عنده علاقة سليمة مع القرآن الكريم. طيب منين بقى بنجيب المفاهيم دي ومنين بنجيب المهارات دي؟ من المنهج النبوي، من منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. منهج سيدنا النبي فيه مفاهيم وفيه مهارات. طيب فالمهم يعني الشاهد ببساطة انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول فاحيانا انت لازم الاول شوية مفاهيم تتصلح عندك، وبعدين تاخد المهارات بقى. فدي الخطوات اللي المفروض احنا هناخدها للشخص اللي عايز يعمل ختم الدرايه. المفروض ابتداء ان هو يصلح عنده شويه مفاهيم. طيب يبقى عشان ما تتهوش مني هرجع تاني. لو انا بصيت للكتاب ده من زاويه اصدارات معهد العلم والعمل ورؤيته، هقول ده واحد من المختصرات الجماهيريه. ماشي؟ والمختصر ده هدفه ايه؟ في الغالب شغال في الحته بتاع المفاهيم. هيصلح عندي شويه مفاهيم، هينبهني لشويه حاجات، خلاص؟ يعني هي هي هيوجهني لامور المفروض اعملها، لكن مش هيديني مهاره، مش هيعلمني مهاره اعمل ايه والمهارات ازاي والكلام ده. المهارات الى حد كبير هنتعلمها مثلا في كتاب ختمات الدرايه. ماشي؟ هنتعلم مهارات اكتر. طيب فهمت كده. طب لو انا بقى حبيت ابص للكتاب ده من زاويه تانية، زاويه ايه؟ زاويه العلاقه بالقران الكريم. احنا كلنا النهارده عارفين ان الله سبحانه وبحمده هو الذي انزل هذا القران، انزل القران ده. طيب ربنا انزل القران، لو حبينا نوصف القران في كلمه واحده، القران ده عباره عن ايه؟ القران عباره عن ايه؟ القران عباره عن ايه؟ القران عباره عن ايه؟ طيب ما تغلبوش نفسكم كتير، ولا انا اغلب نفسي حتى، هو ربنا كفانا المساله دي، انه وصف القران بانه رساله. ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله. رساله يعني رساله دكتور، يعني زي ما انت كده قاعد في البيت في امان الله، وتلاقي مثلا جدك، والدك، حد بيحبك وحريص عليك، بعت لك رساله، جاء ساعة البريد، دي رساله. الرساله دي من مين؟ الرساله دي من جدك، من باباك، من المعلم بتاعك، من حد بيحبك، ايا كان، هي رساله. خلاص كده؟ طيب يبقى القران رساله. رساله من مين؟ رساله من الله. لمين؟ لينا احنا. يبقى المرسل لهذه الرساله هو الله. المرسل إليه أنا وإنت والناس كلهم، الخلق كلهم، ربنا أرسل إليهم هذه الرسالة. طب الرسالة دي جت مع مين؟ أرسل بها سيدنا جبريل كرسول ملك، وسيدنا جبريل نزل بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول بشري، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغها لأصحابه، ماشي، وكانوا دقيقين جدا جدا في كل تفاصيلها. وأصحابه رضوان الله عليهم بلغوها للي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم، يعني في مرحلة ما زي مثلا الفترة بتاعت سيدنا عثمان، كان هو أول ما كان القرآن بينزل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بيؤمر الصحابة يكتبوه، فالصحابة كانوا بيكتبوه، وكان مثلا يكتبوه على، هما طبعا زمان ما كانش الورق متوفر زي النهاردة، فكان ممكن يكتبوه على إيه؟ على حاجة اسمها اللي خاف، وحاجة اسمها حاجات كده كتير، يعني أنواع معينة من الحاجات كان بيكتبوا عليها. ما عندهمش اوراق طبعا متوفره، فممكن مثلا كان يجيبوا حجر رقيق كده خلاص ويكتبوا على الحجر ده، اوقات كان يجيبوا مثلا حاجه يعني جزء من اجزاء الزعب بتاع النخل ده ويكتبوا عليه. المهم يعني كانوا بيكتبوا ويركنوا عندهم، يكتبوا ويركنوا عندهم، يكتبوا ويركنوا عندهم. وكان في ناس اسمهم كتبه الوحي. فدلوقتي الكلام اللي نزل من عند ربنا، الصورة الأساسية لحفظه كانت إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان هو بيحفظه للصحابة، يعني الصحابة يفهموه ويتدبروه ويعملوا بيه، وخلاص كده بقى في ناس بتحفظه، النبي حافظه هو نفسه، وفي ناس حافظة كويس جدا، حافظة ألفاظه، وقبل ألفاظه حافظة معانيه، تمام؟ وكان بيبقى مكتوب. والله الأمور تمام تمام تمام، في عهد سيدنا أبو بكر خافوا إن ممكن الناس ينسوا، يحصل حاجة، الناس اللي حافظين دول يموتوا. فقالوا طب خلاص احنا عايزين نجمعه في مكان واحد. فسيدنا ابو بكر عمل ايه؟ جمع كل الحاجات اللي مكتوب فيها دي، وكل بالمهمه دي واحد اسمه سيدنا زيد بن ثابت، وجمع الحاجات دي كلها وجا حطها في مكان معين، ماشي؟ المهم حطها في المكان ده، وكده يعني بقى القران كله مكتوب هنا، مكتوب في دي. طيب فعد عهد سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا ابو بكر كانت خلافته حوالي سنتين وكسور، سيدنا عمر كانت 10 سنين وكسور، يعني تقريبا حوالي دخلنا في 12 سنه 13 سنه كده بعد وفاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا بنتكلم تقريبا كده على، خلينا نقول على 24 25 هجريه. المهم في اثناء عهد سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان بقى شاف ايه؟ حصل قصه ما كده، وجاء له واحد من الصحابه وكلمه يعني في ان احنا ليه بقى ما نجمعش القران في مصحف، نجمعه في مصحف. ففعلا سيدنا عثمان وكل بالمهمه دي سيدنا زيد بن ثابت ومعاه بعض الصحابه التانيين، وكان مشروع مهم جدا هم قاموا بيه علشان يطلعوا لنا، عشان كل المكتوب ده يحطوه في مصحف، مصحف يبقى زي كده، يبقى نعرف نقراه والكلام من ده. المصحف ده كتب فعلا، وتعمل منه 6 نسخ وتوزعت، وكان اسمه المصحف العثماني، اللي هو لغايه النهارده حتى تلاقوا حاجه اسمها الرسم العثماني، كان اسمه المصحف العثماني. المصحف العثماني ده بقي مكتوب بس بصوره اساسيه الامه، عشان القران ده كتاب عظيم، فما كانتش بتكتفي بان هو محفوظ في السطر، كانوا بيبقوا مهتمين كمان انه يبقى محفوظ في الصدر، ولذلك لابد ان يبقى في ناس في الامه على طول الخط قايمين بالدور ده، عشان برضه مش عايز حد يزهد في مساله ان احنا نحفظ القران وكلام ده، حاجه مهمه، بس احنا مش عايزين اللي حافظ مش فاهم، يعني مش عايزين اللي حافظ ما بيعملش، لان ربنا ذم الصوره دي. لكن لا، كل واحد النهارده لما يقول لا انا، لان بعض شبابنا النهارده وبناتنا بيزهدوا في المساله دي، ودي حاجه مهمه، لازم انت النهارده تكون وعاء لحفظ كلام الله، ان انت واحد تحتسب على الله انك حفظت كلام الله، تمام؟ طيب المهم، فبقى مكتوب في المصحف وموجود، وبقى الناس بتتناقله بقى، بتتعلمه على بعضها، يعني جيل ورا جيل لغايه النهارده. ايه اللي دخلني في القصه دي؟ ان الرساله دي الله سبحانه وبحمده تكفل بانه هيحفظها الى قيام الساعه، يعني ما حدش نفسه تسول له يحرف فيها، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذا القران ده رساله من الله. طيب الرساله دي قلنا كده ليها مرسل، ومرسل اليه اللي هو الخلق كلهم، وليها رسول، وعرفنا يعني ايه وجات ازاي حكايه الرسول دي، تمام؟ طيب ليه بقى ربنا ارسل لنا الرساله دي؟ طب احنا المفروض نعمل ايه مع الرساله دي؟ ليه بقى ربنا ارسل لنا الرساله دي؟ للاسف الشديد بقى ده اللي احنا مش عارفينه، وده اللي احنا مش مكتشفينه. يعني لما تيجي انت كده النهارده تسال مثلا شاب كده 15 سنه، ولا بنوته مثلا 14 15 سنه، وتقول له طب هو ليه ربنا ارسل لنا القران؟ يعني ارسل لنا القران كده، ايوه القران هو جميل. ده بقى اللي بيناقشوا كتاب اكتشاف، او بيناقشوا المشروع اللي هو كله بقى، اللي هو يعتبر ده بيمثل بدايته، اللي هو رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران. يا ترى القرآن بيقدم لي إيه؟ يعني مثلا أنت لو عندك موبايل زي كده تبقى مهتم بيه قوي ومش عايز تضيعه وحريص عليه، وأقول لك طب أنت مهتم بالموبايل ده ليه؟ تقول لي لا الموبايل أنا يعني بيسليني، بتصل بأصحابي، ممكن أدخل على اليوتيوب أشوف مثلا فيديوهات مفيدة، حاجات كتيرة كتيرة. ده هو أنا مثلا معايا نوت ممكن بكتب عليه، بتعلم عليه، لا مفيد في حاجات كتيرة بيقدمها لي. السؤال بقى لو سألتك القرآن ده هيقدم لك إيه؟ هيقدم لي إيه؟ أجر وثواب وحاجات حلوة وحاجات جميلة، ونقعد بقى إيه نكرش في راسنا بقى ونقول الكلام اللي هو مش. فأول حاجة يا جماعة، بعد إحنا خلاص عرفنا إن القرآن رسالة من الله إلينا، أول نقطة لازم تبقى مترسخة جوانا إن إحنا نعرف القرآن بيقدم لنا إيه. طب ليه؟ ليه؟ علشان نقدره حق قدره. يعني أنت إيه الفرق؟ يعني أنت لو اديت موبايل زي ده أو هاتف زي ده، لو اديته لأخوك الصغير اللي عنده سنة ونص، هيبقى عنده فرق ما بين ده وما بين مثلا اللعبة اللي هي القطة المشمشية ولا بتاع بتاعته؟ هيمسك ده يكسره ده يكسره، مش فارق معاه. يعني مش هيدي الهاتف ده تقدير مختلف، مش هيقدر الهاتف ده حق قدري لو صح التعبير، تمام؟ مش هيدي له تقدير مختلف، هيبقى عنده زي اي حتة حديدة ياخدها بلاش. لو قمت اديته لقطة، القطة بتاعتك بتلعب معاه، وجيت اعطيه القطة، هيفرق معاها ده عن حاجة تانية؟ وخصوصا مثلا لما مقفول مش هيفرق معاه، فهو مش مدرك قدره، مش عارف الفرق. هي دي القضية، احنا مش عارفين قدر القرآن الكريم، مش عارفين قد ايه احنا محتاجين القرآن، مش عارفين قد ايه القرآن مهم بالنسبة لنا. عشان كده كنا محتاجين رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. ليه؟ عشان نقدره حق قدره، نعرف قدر القرآن. طب ليه نعرف قدر القرآن؟ علشان احنا لو عرفنا قدره هنهتم بيه كما ينبغي أن يكون الاهتمام، وهنتفع بيه، وهنبقى أسعد الناس بيه فعلا. طيب الكلام ده إلى حد كبير هو اللي بتتمركز حواليه فكرة الكتيب الصغنون ده، أو فكرة المشروع الكبير اللي هو رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، اللي هو الأربع مراحل، تمام؟ فمثلا أنت محتاج تتعرف على مثلا القرآن ودوره في تعريفك بنفسك. تعريفي بنفسي؟ ما هو سؤال النهارده، مين اكتر حد يعرفك؟ انا؟ لا، انت نفسك في بعض فصول حياتك غايبه عنك. لما بتبقى نايم انت ما بتعرفش ايه اللي بيحصل، صح؟ الفتره مثلا اللي هي اللي انت كنت صغير فيها 3 سنين واربع سنين وسنتين ومش عارف ايه، وفي بطن امك مش فاكر حاجه. يعني في فصول من قصه حياتك انت مش عارفها، وممكن باباك حتى ومامتك مش عارفينها، وببساطة ربنا هو اللي خلقك. يعني ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربنا هو اللي خلقك. يعني عذرا أنا لو أنا اللي صنعت الموبايل ده، أكيد أنا هكون أكتر واحد عارف كل حاجة متعلقة بيه. أنا عارف إيه اللي يخليه ماشي كويس، وإيه اللي يخلي الموبايل ده يهنج أو يحصل فيه مشكلة، أنا أكتر واحد عارف كده. انت بقى ازاي تبقى ماشي كويس وسعيد ومبسوط وما تهنكش مين يعلم الكلام ده؟ لا احد اعلم بذلك من الله سبحانه وبحمده، لا يعلم هذا الا الله وحده سبحانه وبحمده. فانت محتاج دي، محتاج تتعرف على نفسك. تعرف على نفسي، محتاج تعرف انت اصلا مخلوق ايه ومخلوق ازاي، يا ترى ايه الثغرات اللي فيك. واحد يقول لك انا مشكلتي ان انا عاطفي بزياده شويه، واحد يقول لك مشكلتي ان انا احب الحزم. احنا مين وصفاتنا ايه، وايه اللي يتعلق بينا؟ عايزين نعرف نفسنا، دي حاجه هم محتاجين نعرفها، ودي حاجه بيقدمها القران. طب احنا عايزين نعرف ربنا، انا عايز اعرف ربنا، مين ربنا؟ هو ربنا صفاته ايه؟ يعني عايز اعرف انا جاي الدنيا دي ليه، انا المفروض اعمل ايه فيها. انا كل حاجه دي معلومات عايز اعرفها، اللي بيسموها الاسئله الوجوديه، يعني عايز اعرف الحاجات دي. فمثلا دي كده احنا خليناها المرحله الاولى من اكتشاف ما يقدمه لنا القران، انك تكتشف ما يقدمه لك القران فيما يتعلق بمعرفتك انت كانسان، وبمعرفه ربك الرحمن. لو عرفت بقى القرآن بقد يا الله. لا لا ده انا محتاج القرآن جدا والله، محتاجه جدا جدا جدا. لا لا محتاجه. يعني مثلا لو انت لقيت كده مثلا كتاب ايه اللي هو يعني اغلب الشباب دلوقتي بيقولوا النظام ايه، بناقص يقول لك ايه انا مش فاهمني، انا مش عارف انا مين. فمثلا لقيت كتاب اسمه كيف تفهم نفسك، انت مهتم بيه؟ احنا دايما لما حد بيقعد يكلمنا عن النفس البشريه ويقول لنا الانسان اصلا في طبيعته وهو مش عارف ايه، وممكن نقول حتى خرافات، بنبقى شغوفين بالكلام ده. لو حد بيقعد يكلمك عن حاجات في عالم الغيب انت شغوف بيها، طب ما القران هيقول لك حقائق. يعني هو ده الكتاب الحق، لا يتكلم الله فيه الا بالحق سبحانه وبحمده، ان الله لا يتكلم الا بالحق. طيب دي مثلا احنا اعتبرناها المرحله الاولى من الحاجات اللي بيقدمها لنا القران، اللي لازم احنا عندنا رحله عشان نتعرف عليه. في مرحله تانيه اللي هي مرحله اسماء وصفاته. يعني ايه اسماء وصفاته؟ يعني مثلا لو جينا نوصف الكتب اللي بيستعملها اطباء الاطفال. انا مثلا كطبيب اطفال اهو عندي كتب بستعملها، ففي كتاب مثلا عندنا اسمه الايه، اسمه المانيوال. يعني ايه المانيوال؟ اللي هو الكتاب اللي في ايدي كده، اللي انا حاطه في جيبي في البلطو بتاعي وانا شغال، نسيت جرعه بتاع الدواء ابص عليه، عايز اتاكد من فحوصات محتاجها المرض ابص عليه. ده اسمه الايه، اليوزر مانيوال. يعني حاجه كده ايه، كتاب اهو بس ليه وصف ان هو كده تمام اهو معاه. في كتاب تاني موجود برضو بالنسبه لي انا كطبيب اطفال، اسمه المرجع، السورس، الريفرنس. المرجع اللي انا مثلا نيلسون ده 15 مجلد انا برجع له لو عايز باخد تفاصيل كتيره عن الموضوع وكذا 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 وكذا. يبقى شوفوا الكتاب خد وصف، الكتاب خد ايه، وصف. فمثلا الكتاب اللي هو اليوزر مانيوال ده، او كتاب اليد، كتاب الجيب اللي بيسموه البوكت بوك، يعني كتاب الجيب ده، هو بالنسبه لي ايه وصفه؟ انه كتاب مختصر، بس ايه دوره اللي بيقوم بيه؟ اوصافه ادواره، ان هو لا بيسعفني في الوقت اللي انا محتاج. طب والتاني؟ لا ده بينورني ويبصرني لما احب اعرف تفاصيل كتيره. مفهومه القضيه دي؟ النهارده بقى عايزين نعرف اسماء القران واوصافه. فيقول لك مثلا القران اسمه الفرقان. فرقان يعني بيعمل ايه؟ يعني بيفرق لي بين الحق والباطل، بيخليني اعرف الصح ايه والغلط ايه. يقول لك مثلا القران اسمه هدى. يعني ايه؟ يعني بيهديني معرفه وارشادا، ويهديني توفيقا وسدادا وثباتا. يعني يعرفني الصح من الغلط، يعرفني اعمل الحاجه دي ازاي، ومش بس كده، ويساعدني ويحمسني ان انا امشي في الطريق ده، ويخليني ماشي على طريق، على صراط مستقيم، ويساعدني ان انا اثبت عليه. دي المرحله الثانيه من اكتشاف ما يقدمه لنا القران، اللي هي مرحله ايه؟ اسماء وصفاته. اسماء القران وصفاته ايه؟ عايز تعرف عليها. هأفاجأ بأن القرآن ده بيقدم حاجات، يا الله، حاجات فعلا أنا محتاجها جدا 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 جدا. طيب يبقى دي المرحلة الأولى، كانت أنه بيعرفني بالرحمن وبيعرفني بنفسي كإنسان. المرحلة الثانية كان أن هو أنا لما أعرف أسماء وصفاته هلاقيه بيسد لي حاجات كتير أنا محتاجها. طب نروح بقى للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة بتقول ايه؟ النهاردة لو انا اهتميت باليوزر مانيوال ده اللي هو كتاب الجيب ده بتاعي، وحفظته كويس جدا ودرسته كويس جدا، وبقيت مهتم بيه اهتمام كبير وملازمني طول الوقت لما انا مصاحبني الكتاب. يعني انا واحد صاحبي، يعني ملازمني كتاب، مصاحبني اهو وصاحبني طول الوقت. لما يبقى مصاحبني كده ايه اللي هيحصل؟ ان انا الى حد كبير الحمد لله ما هتزنقش، ما احسش بازمه لما ابقى متلخبط في جرعه، ما احسش بازمه لما ابقى مثلا متلخبط في فحص مثلا من الفحوصات عايز اكتبه، مش هحس بازمه. يبقى صحبتي ليه النهارده قدمت لي حاجات. انا النهارده لو صاحبت القران بقى لو بقى المصحف فعلا معايا، حاضر معايا كده، بفتحه كتير، بصحب معانيه، بحاول افهم معانيه واحاول اتدبرها واعمل بيها، وبصحب مبانيه بتلوها وبحفظها، حريص على صحبته، هيقدم لي ايه؟ ايه اللي هيقدمه لي لو صاحبته؟ ايه اللي هيقدمه لي لو كنت من اهله؟ ايه اللي هيقدمه لي لو انا كنت مثلا من جامعيه او من قرائه؟ دي المرحلة الثالثة اللي محتاجين نعرفها برضو فيما يقدمه لنا القرآن، اللي احنا بنسميها مرحلة ايه؟ مرحلة العلاقات. العلاقات، يا ترى علاقاتي بالقرآن هتفرق معايا في ايه؟ لو صاحبته علاقة صحبة، لو اعتبرته كأنه حد من اهلي، هو الاقرب الي والاحب لدي والاولى بنصرتي والاولى باكرامي، هيقدم لي ايه؟ واضح؟ دي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة اللي احنا محتاجين نتعرف عليها فيما يقدمه لنا القرآن، هي ماذا إذا أنا بقى اهتميت باهتمام خاص؟ يعني لو حفظته يقدم لي إيه؟ طب لما أفهمه يقدم لي إيه؟ طيب لما تدبره يقدم لي إيه؟ ماشي؟ يعني واضحة المسألة دي؟ يعني مثلا أنا لو حفظت اليوزر مانيوال ده هيعمل لي حصيلة مصطلحات كويسة. لا، أنا لو مثلا فهمته وذاكرته كويس، لا، ده هيخليني انا، ده هيساعدني ان اذاكر الكتاب اللي اكبر منه. هي دي القضيه. القران هيقدم لي ايه؟ دي المرحله الرابعه اللي بنسميها الحقوق. لو قمت بحقوقه عليا، لو تلوته، لو استمعته، لو ضبطته وجودته، لو حفظته واستظهرته، لو روايه يعني، لو فهمته، لو تدبرته، لو عملت بيه، لو دعوت اليه، لو علمته لغيري، هيقدم لي ايه؟ لو قمت بحقوقه باختصار هيقدم لي ايه؟ كل اللي انا بحكيه ده يعني والله كل واحده منهم كنوز 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 يقدمها القرآن الكريم. انت لو عرفت الحاجات دي بجد بجد والله الذي لا اله الا هو، انت فعلا فعلا هتبكي من الندم على ان انت قصرت في حق القرآن الكريم. هتبكي من الندم على ان انت اتحرمت من الحاجات دي كلها وهي كانت قريبة منك وبين ايديك. هتبقى مكسوف قوي من ربنا، مستحي من الله ان ربنا يكون ارسل لك الكنز ده وانت هتكون اهملت اصلا. إن, ان 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 انت فعلا يكون كان بين ايديك الراحه بتاعتك والسعاده كده وانت تعبت نفسك وتعست نفسك. ده المشروع الكبير اللي اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران. احنا محتاجين نكتشف ما يقدمه لنا القران. طيب الرحله دي رحله طويله، رحله طويله قوي. عشان كده احنا قسمناها 4 مراحل. المرحله الاولى اللي هي حاجه الانسان للقران في تعريفه بنفسه كانسان وفي تعريفه بالرحمن. المرحله الثانيه كانت للاسماء والصفات، أسماء القرآن وصفاته، إن هو هدى وإن هو رحمة وإن هو بصائر وإن هو شفاء وإن هو نور. المرحلة الثالثة كانت للعلاقات، ما يقدمه لنا القرآن على مستوى العلاقات. والمرحلة الرابعة كانت للحقوق والواجبات. لو أنا قمت بحقوق القرآن علي بواجباتي تجاهه هيقدم لي إيه؟ ماشي؟ طيب المفروض الرحلة اللي هي 4 مراحل دي إحنا الحمد لله أصدرنا منها المرحلة الأولى، والمراحل الثانية إن شاء الله قيد الثلاثة التانيين قيد الإصدار. بس في بقى نقطة، حد يقول يا دكتور ما تخش على طول على الزتونة. لا، أنا عايزك بس تفهم القضية، عايزك تفهم، يعني عايز أجي من بره لجوه كده عشان أنت فاهم إيه اللي بيحصل، عشان لما تمسك كتاب زي كده تبقى فاهم. الله. وده يا جماعة برضو واحد من مشاكلنا في دراسة الكتب أو في التعلم ككل، إن إحنا ناخد الحاجة كده كجزيرة منعزلة. لما تاخدها في إطارها الكلي، لا، تفهمها كويس جدا، تبقى عارف إن الكتاب ده هيتكلم عن إيه. طيب الرحلة دي بقى، قبل ما نبدأ الرحلة في شوية مقدمات، في شوية حاجات كده طبيعي. أنا مثلا بكرة رايح رحلة جزر البهاما مثلا، تمام؟ طبيعي إن أنا قبل ما أبدأ الرحلة بجهز نفسي وبعرف شوية حاجات وبتعلم شوية معلومات وبتهيأ للرحلة دي. عشان كده قبل ال4 مراحل دول بتوع الرحلة، فيه عندنا يعني جزء كده هنسميه قبل أن تبدأ الرحلة. قبل أن تبدأ الرحلة، قبل أن تبدأ الرحلة، وبعد كده تيجي المرحلة الأولى. الكتاب ده بقى بصورة أساسية، بيتكلم عن قبل أن تبدأ الرحلة. بيهيئني انا، بيحضرني، بيجهزني لدخول الرحله دي، بينبهني لاهميه الرحله دي، بينبهني لاهميه فعلا يعني اهميه القران نفسه اللي انا هاخد رحلتي لاكتشافه، بينبهني لاهميه الرحله دي وضرورتها وقد انا محتاج لها، بيديني معالم كبرى كده للرحله. هو ده باختصار. ولذلك الكتاب ده لما هنبص عليه هنجد ان هو انتوا قدامكم هو زي ما قلنا حوالي 110 صفحه بالضبط. لما نبص عليه هنجد ان عندنا في الاول كده قصه رمزيه ونماذج واقعيه، كنزيه القران، تثوير القران، من ثمرات اكتشاف القران، مراحل اكتشاف القران. كل دول يعني كل دول كده لما نيجي نبص عليهم لغايه صفحه 35 هو ايه؟ هو بين يدي الرحله، قبل ما ابدا الرحله بتاعتي في شويه حاجات كده لازم تبقى تمام. وبعد كده بعد المفروض اللي هم لغايه صفحه 38 تقريبا تبدا المرحله الاولى بقى. المرحله الاولى من الرحله، بعد كده بقى المرحله الثانيه والثالثه والرابعه. مش هنا اللي هنا هتلاقوا ان الكتاب عباره عن جزئين، الجزء الاول منه قبل ان تبدا الرحله، والجزء الثاني كلام عن المرحله الاولى. طب المرحله الاولى دي بقى تفاصيل؟ لا، دي بقى ما قدرناش نفصل فيها هنا. التفاصيل بقى المتعلقه بالمرحله الاولى هتلاقوها الى حد كبير موجوده بقى في الكتاب الكبير. ايه بقى التفاصيل دي؟ يعني قضيه التعريف بالرحمن، قضيه التعريف بي انا كانسان. يعني في الكتاب الكبير مثلا احنا عملنا ايه؟ جبنا صفات الانسان اللي وردت في القران. يعني ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. يعني ايه هلوعا جزوعا منوعا؟ يعني ايه الكلام ده؟ طيب والصفه دي ده ايه؟ وانا اتخلص منه ازاي؟ ربنا قال كده، ربنا قال خلق الانسان ضعيفا. يعني ايه ضعيف؟ وضعيف في ايه؟ طب والضعف ده انا ازاي اقويه؟ وهكذا حاجات بقى من الايه، من النوع ده. ماشي؟ طيب يبقى كده احنا واخدين خريطه هم بره. هنبدا دلوقتي بقى في استعراض قبل ان تبدا الرحله. ولذلك هتلاقي بقى ايه الكتاب بياخدك من حاجة يسلمك لحاجة، من حاجة يسلمك لحاجة، من حاجة يسلمك لحاجة. تمام؟ هنبدأ مع بعض في استعراض الكتاب. المفروض انتوا الحمد لله عندكم نسخة بي دي اف، يعني يمكن النسخة اللي هي المطبوعة دي يعني عشان خاطر تبقى ايسر في الطباعة، فكمان مش متصممة يعني بعض الاخوة والاخوات جزاهم الله خيرا وجزاهم الله خيرا اشتغلوا على الكتاب وصمموه بشكل شيك قوي، يعني محفز جدا على القراءة. موجود عندكم مرفوع على الصفحة بتاعت الماراثون دي، ومرفوع على كل صفحاتنا، على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحتي على التليجرام. ماشي؟ المهم الكتاب هنلاقيه موجود عندكم. يا ريت الناس تبقى تتابع معايا، حتى اللي تيسر له يتابع معايا دلوقتي يتابع، اللي ما تيسرلوش خلاص مش مشكلة. هنجد ان اول حاجة يعني اول حاجة هتقابلنا في الكتاب تقريبا لغاية صفحة كام؟ دينا ماشيين مع بعض اهو لغاية صفحة 15 تقريبا هيبقى عندنا عنوان اسمه قصة رمزية ونماذج واقعية. قصة رمزية ونماذج واقعية. طب يعني ايه كلمة قصة رمزية؟ قصة رمزية يعني زي كأنه ضرب مثل كده. يعني مثلا زي يقول لك ايه، افرض مثلا ان فيه ولد مش عارف كذا 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 كذا. طب وايه فكره ضرب المثال ده؟ ضرب المثال ده كذب؟ لا مش كذب، دي حاجه بتبقى بتتكرر في الواقع كتير. يعني حصلت معايا، يعني مثلا واحد فاته مثلا، اقول لك ايه، افرض واحد راح محط القطر وفاته الميعاد، فمش عارف عمل 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 عمل. طب فكره ان واحد راح القطر وفاته الميعاد دي بتتكرر ولا ما بتتكررش؟ تتكرر ملايين المرات. فهي انت عشان كده صارت مضرب المثل، يعني ممكن تضربها كمثل لان حاجه بايه تحصل كتير كتير كتير. انما مثلا لو قلت لك افرض مثلا ان واحد راح المحطه بتاعه القطر وبعدين القطر فاته، فجاء عامل ايه؟ جاء عامل كده، فجاء شفط القطر، جاء القطر رجع لورا. دي بقى مش اسمها قصه رمزيه، اسمها قصه خرافيه. قصه خرافيه يبقى وده الفرق بقى ما بين القصص الرمزيه التعليميه بالقصص الخرافية اللي انتوا بتشوفوها في الكرتون وبتشوفوها في افلام الخيال العلمي والهبل ده، اللي هو معيشك في عالم تاني خالص. مش عارف عندك القوة بتاعت سوبرمان وبيطير مش عارف يعمل ايه وخبط يعمل، وكل بقى مجموعة امريكا عملت او هوليود عملت السوبرمان وبوليود عملت كريشنا، وكل واحد فيهم يعمل له حاجة وهو يعني المهم. فدي اسمها قصص خرافية، انما القصة التعليمية دي اسمها قصص رمزية لانها مضرب مثل. والقرآن في حاجات من النوع ده، انها حاجات بتتكرر كتير، فايه ف ولذا واضرب لهم مثلا اصحاب القرية إذ جاء. طب هم مين أصحاب القرية دول؟ اسمهم إيه؟ طب في أنهي بلد؟ ما عندناش تفاصيل. طب ليه؟ عشان هو ده معنى مضرب المثل. القرآن بيسميه بيسميه مضرب مثل. القرآن يقول كده اضرب لهم مثل. المهم يعني مش هنتخاض في المسألة دي. فدي قصة رمزية، هي يعني حاجة واردة تحصل في الواقع جدا جدا، فهي واقعية، هي أصلا هي واقعية ومضرب مثل. والقصة الرمزية دي بقى المفروض لها إنها ليها إيه؟ ليها ارتباط بالواقع بتاعنا في حاجات. ايه بقى القصة الرمزية دي؟ هنحكيها مع بعض دلوقتي، وايه النماذج الواقعية عشان لو فهمتوها هتفهموا الكتاب وهتفهموا فكرة الرحلة كلها اصلا. طيب بنقول نتابع مع بعض، يلا. وقف حائرا في الصحراء لا يدري كيف يتوجه بالضبط. هنبدأ كده يلا احنا مع بعض. احنا دلوقتي بنتفرج على واحد واقف في الصحراء حيران، مش عارف يروح فين بالضبط، يمشي يمين ولا شمال، طب هو مين وجا الصحراء ليه وحيران ليه؟ ده اللي هنحاول نشوفه. يعلم انه لو سار في اتجاه الجنوب لبلغ مقصده. لو افترضنا ان الشمال كده ناحيتكم والجنوب ورايا، وده الشرق مثلا وده الغرب، هو يعلم ان هو لو مشي في اتجاه الجنوب هيوصل للمكان اللي هو رايحه، مكان ايه ويروح فين، لكنه لا يستطيع تحديد اتجاه الجنوب. بس في مشكلة. المشكلة احنا عندنا تساؤلات كتير، ده مين وحيران ليه وعايز يروح اتجاه الجنوب ليه ورايح فين. معلش هنسيب كل التساؤلات دي عمالة تثور جوه ذهننا وهنركز معاه في مشكلة هو واقع فيها. ايه المشكلة؟ هو مش عارف اتجاه الجنوب ايه بالضبط. يعني انا دلوقتي ممكن اقول لكم ده الشمال مثلا وده الجنوب وده الشرق وده الغرب، ممكن عشان انا عارف مثلا الجغرافيا بتاع المكان اللي انا فيه، بس هو مش عارف، هو واقف في صحر مش قادر يعرف، ما عندوش قدرات ان هو يحدد الاتجاهات. طيب في رأيكم هو مش قادر يحدد دلوقتي اتجاه الجنوب، محتاج لايه؟ ايوه محتاج بصله. تمنى لو كانت معه بوصلة يتمكن بها من تحديد الاتجاهات. يا سلام لو معايا بوصلة بقى كنت هعرف اتجاه الجنوب وخلاص واروح المكان اللي انا عايزه. يا دكتور ده مين؟ هو ده بقى مش عايزين دماغنا تروح للتفاصيل اللي ملهاش لازمة، عايزين نركز على الحقائق مش على الدقائق. طيب ماشي، فدلوقتي هو في مشكلة مش معاه بوصلة. طيب فكده مش هيعرف يتحرك من مكان، هيقعد يخبط يروح يمين يروح شمال يروح فوق يروح تحت. طيب فكر في حاجة تاني، فكروا معاه ممكن ايه اللي ممكن يعمله تاني. ايوه يشوف الموبايل بتاعه. يتصل بالموبايل يشوف الموبايل فيه بوصلة ولا لا. ما فيهوش بوصلة طبعا، لو في كان افتكر. طب خلاص بقى يمسك الموبايل ويتصل بقى. طيب فعلا هو عمل كده، حاول الاتصال بهاتفه، لكنه للأسف أو لكن للأسف المنطقة التي هو بها خارج تغطية شبكات الهاتف المحمول، ومفيش شبكة. وبعدين بقى يعمل إيه؟ ما بدهاش. حاول التخمين والاجتهاد وسلك اتجاه. قال خلاص بقى نجرب كده، حادي بادي كرنب زبادي، مش خدها يمين ماشي. لكن بعد مدة طويلة من السير تبين له أنه يسلك الاتجاه الخاطئ. خد بقى مشوار طويل وبعدين اكتشف ان هو خد اتجاه غلط، هيعمل ايه؟ اراد ان يعرف كم الساعة الان فلم يتمكن. تمنى لو كانت لديه ساعة. عايز اعرف الساعة ليه؟ عشان هو مش عارف بدأ الدنيا، خايف بقى لو كانت ضلمة ممكن يفضل في المكان ده ويركن ولا يخوض محاولة تانية ولا يعمل ايه، فمحتاج ساعة. بس للأسف برضو ما هو شايف ان مش معاه ساعة. بدأ الظلام يخيم عليه وبدأ القلق يساوره، كيف سيسير في هذا الظلام بلا مصباح؟ تمنى لو كان معه مصباح. الدنيا ظلمت كمان وبدأ يقلق ويخاف، نفسه حتى يكون معاه مصباح يكمل بيه مشواره، او يبقى حتى يعني يخفض من القلق اللي هو فيه ده. دلوقتي مش معاه، ما عندوش بوصلة، والموبايل مش شغال، ومش ما فيهوش شبكة يعني، ومش معاه ساعة، ومش معاه مصباح او كشاف. جرب يمين جرب شمال مش عارف ايه، مش هنكمل معاه في رحلته، احنا عايزين نقفز سريعا. عاد الى بيته اخيرا، خبط يمين خبط شمال مش عارف ايه بقى، رجع بيته ازاي؟ المهم دي قصة ايه، قصة طويلة، ده مش وقتها، هتلاقوها بالتفصيل بقى. اللي حابب منكم بقى يشوف القصة وايه اللي حصل وده مين وكان عايز يعمل ايه، يقرأ كتاب احنا عاملينه اسمه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. مش هو ده دكتور؟ لا، ده عاملينه بقى للايه، للاطفال وللفتيان، وحتى الكبار يقروه يعني، جميل، كتاب لطيف كده، بيشرح بقى عمل ايه بالظبط ومشي ووصل ازاي، والمهم القصة دي كلها ماشي، والبطل اسمه ايه وايه الحكاية. يعني انتوا ترجعوا تقروه ان شاء الله هتتضح لكم المسألة دي جدا. وانا اوصيكم برضو بقراية الكتاب التاني ده، لغته جميلة واسلوبه لطيف، في رسومات كويسة ماشي، بدل ما نقرا البطة المشمشية حلوة بس شقية والحوارات اللي ملهاش معنى دي. طيب المهم، عاد الى بيته اخيرا لكن بعد مشقة رهيبة ووقت طويل، يعني تعب تعب وتحور مش عارف حصل له ايه وقضى وقت طويل جدا. طيب اللي يهمنا بقى اللحظة اللي جاية، اول ما رجع قابل والدته فقال لوالدته: اتدرين يا امي، لو كانت معي بوصلة وساعة ومصباح لما كنت تعرضت لكل تلك المشقة وأهدرت كل ذلك الوقت وضيعت موعدي المهم. يا الله، وكمان كان عنده موعد مهم. كان هو شوف بقى، تعب اتمرمط اتبهدل فعل، ضيع وقت كتير يعني، استنزف كتير من جهده وفكره، خوف وقلق وتوتر، واستنزف كتير من وقته وضيع موعده المهم. لا إله إلا الله. قال لوالدته الكلام ده، فنظرت إليه والدته مندهشة. مندهشة ليه؟ ما هو فعلا هو كلامه صح، مفيش أي مشكلة. أبصت له كده، قالت: لقد كان معك كل ذلك وأكثر. نعم، كل ده كان معاه. فنظر إليها بنظرة تحمل من الاندهاش أضعاف ما حملته نظرتها له. اندهش هو أكتر، اندهاس الاندهاس، وقال: كلا، لم يكن معي، وإن يكن فأين كان ذلك؟ كان فين ده؟ فقالت: حبيبي، أما تعلم أن هاتفك المحمول به بوصلة وساعة وكشاف أو مصباح؟ بجد الموبايل كان كده؟ فيه على فكرة ساعة، وفيه على فكرة بوصلة، وفيه على فكرة كشاف. بجد والله؟ قال: لا، حسبته للاتصال فقط. قالت له باسمة، ونركز بقى في اللحظة دي، ركز في الحتة دي، عشان لو فهمتوها هتفهموا ايه سبب القصة دي، وهتفهموا ايه فكرة الكتاب، وهتفهموا ايه اللي احنا عايزين نقوله. قالت له باسمة تستأهل، تستحق، انظر اين ادى بك كسلك واهمالك لاستكشاف ما لديك. شوف بقى، كسلك، كسلت تستكشف ما لديك. جهد 5 دقائق كان كفيلا بتوفير معاناة 5 ساعات، بل ربما أدى بك إهمالك لضياع عمرك أو ضياع شيء يصعب تعويضه. هي دي القضية، إن النهاردة انت تكتشف بعد وقت ايه ده، الموبايل ده كان فيه ده كان بيسجل، ده بيسجل، تصدق، وعلى فكره ده فيه منبه، وعلى فكره ده فيه مش عارف حاجه، برنامج رسام تعرف ترسم عليه وتعلم الرسم، والله العظيم ده فيه ترانزليتور كمان، فيه ترانزليتور، ايه ده يعني، فيه يترجم، يترجم لو كلمه انجليش. بجد كل الكلام ده كان موجود، كان موجود عليه. شوفوا بقى بنقول ايه، هذه قصة رمزية لكن لها نصيب كبير من الواقعية، أقرب بها ما أريد الحديث عنه من ضرورة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. البعض لا يعرف عن القرآن إلا كونه كتابا مباركا نتلوه طلبا للأجر ونحفظه طلبا لعلو الذكر. هي القصة الرمزية اللي أنا بحكيها دي، بحكيها عشان أقرب منها، هي لها نصيب كبير من الواقعية. ليه؟ لأن احنا بنقرب بها ما نريد الحديث عنه من أهمية اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن الكريم. كتير مننا شايف القرآن ازاي؟ انتوا كشباب كبنات شايفين القرآن ازاي؟ شايفينه انه هو كتاب بنتلوه عشان ناخد اجر وثواب، او نحفظه طلبا لعلو الذكر عشان الجوائز ومش عارفه ايه. ثم تواجهنا المشكلات وتعترضنا العقبات، ويعاني الواحد منا أشد المعاناة، ويهدر من وقته وجهده وفكره وماله الكثير، ثم يكتشف أن القرآن كان فيه حل مشكلاته والطرق التي يتجاوز بها عقباته. يبخل بساعة يستكشف فيها ما يقدمه له القرآن من بركات وخيرات، فيعاقب بخسارة ساعات بل ربما سنوات، فضلا عما يهدره من الموارد والطاقات. يتصور نفسه قد بخل على القرآن أو على من يدعونه لمعرفة ما جاء به القرآن، لكن المسكين قد بخل على نفسه بالحقيقة وعرضها للحرمان. وصدق الله إذ يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. النقطة، محدش فينا ما حصلوش مشاكل، ما عندوش مشاكل. في أوقات هتلاقي نفسك محبط، في أوقات هتلاقي نفسك مكتئبة شوية، في أوقات هتلاقي نفسك خايف وقلقان، في أوقات هتلاقي في حاجات ما انتش فاهمها في الحياة، تحس ان انت مش عارف الدنيا ايه وايه الصح وايه اللي يتعمل. هتلاقي نفسك حيران، وقت تبقى حيران، وقت تبقى زعلان، وقت تبقى قلقان، كل ده بنمر بيه. انت برضو مش عارف في حاجات كتيرة انت تجهلها. انا المفروض اعمل ايه؟ وانظر للحياة ازاي؟ واعيش الحياة ازاي؟ طب ومين اللي صح؟ اللي صح الناس دي اللي هي عايشه حياتها بقى ومش عارفه، عماله تروح وتعمل وتاكل وتشرب ومش فارقه معاها حرام ولا حلال، ولا الناس احنا بقى اللي بيقولوا عليهم شيوخ دول اللي هم شاغلين بالهم الحرام والحلال؟ ايه الصح بالظبط؟ في حاجات كتير قوي 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 قوي، في اسئله كتير قوي احنا محتاجين اجابات عنها. والواحد فينا يقع في مشكله ورا مشكله وازمه ورا ازمه، وكان حل المشكله دي موجود في القران بسهوله، بس هو ما اكتشفش ما يقدمه له القران. يعني بقولها وأنا مكسوف، بس يا ريتنا نعامل مصاحفنا زي ما بنعامل موبايلاتنا. يا ريتنا نهتم بالتعرف على مصاحفنا زي اهتمامنا بالتعرف على موبايلاتنا. انت بتبقى عارف ان ده سامسونج، ده سامسونج نوت. طب نوت كام؟ تقول له نوت 5 ولا نوت 8 ولا نوت 10 ولا نوت 9 نوت ايه؟ ولا النوت ده مست بقى الكاميرا بتاعته، ده الكاميرا مش عارف كذا، وهو ايه، كور اي 7 ولا كور اي 5؟ طب وهو مش عارف ايه، يعني ما شاء الله عارف اهو، ولا ده كويس، طب وعليه ايه، طب ده فيه كذا. وتقعدوا، ممكن الواحد فيكم يقعد عمال يدوس في الايقونه ويدوس مش عارف ايه ويعمل في ايه. يا ريتنا نهتم بمصاحفنا اهتمامنا بموبايلاتنا، نهتم باستكشاف مصاحفنا اهتمامنا باستكشاف موبايلاتنا. يا ريتنا نصحب مصاحفنا صحبتنا لموبايلاتنا. للاسف الشديد بنصحب يعني موبايلاتنا اكثر ما نصحب مصاحفنا. للاسف الشديد بتشغلنا موبايلاتنا عن مصاحفنا، واحنا احوج ما نكون للمصاحف دي، احوج ما نكون اليها، يعني احوج ما نكون اليها. مهم يعني. فالشاهد، نيجي فيما يخص المصحف، نبخل على نفسنا بساعة. طب حبيبي ممكن تقرأ بس عن القرآن وهيقدم لك ايه؟ شوف انت هتلاقي حاجات انت محتاجها والقرآن بيقدمها لك. لا اصل مش عارف ايه، واصل عشان كده. يا ريت الشباب، والله يا ريت شبابنا وبناتنا، يا ريت تقروا الكتاب بتاع رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن بتاع الاطفال. يعني يا ريت تقروا، هو الحاجات اللي فيه مفيدة حتى للكبار. تشوفوا بس نماذج كده من حاجات بيقدمها القرآن من الواقع بتاعنا. شوفوا ان شاء الله بعد كده لما يعني ربنا ييسر تقروا الكتاب ده كمان، وتقروا باذن الله يا رب يعينكم كده الشطار منكم يقروا باذن الله الكتاب الكبير كمان، لا وتكتشف قد ايه فعلا انت محتاج القران، وقد ايه القران فعلا ممكن يجود حياتك وممكن يخلي حياتك اسعد بكتير وافضل بكتير واكمل بكتير. لان ربنا عز وجل يعني هو ربنا قال ايه؟ قال ما انزلنا عليك القران لتشقى. يعني وانما انزلناه لتسعد، مفهوم المخالفه. بل فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في سورة طه. وقال في سورة ده الكلام ده في نفس السورة، يعني في أول السورة قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي آخر السورة قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي سورة البقرة قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو أنت بجد عايز أمان من المخاوف والأحزان، لو أنت عايز عصمة من الضلال والشقاء، فأنا عايز تبقى إنسان سعيد وما تضلش وما تهلكش والكلام ده كله، القرآن أقصر الطرق لذلك. بصوا يا جماعة، أنا ما بكلمكش اللي هو واحد إيه ما بضحكش عليك، يعني أنا شخصيا يعني كإنسان يعني أنا مثلا عندي النهاردة 37 38 سنة، ما بحسبش عشان ما أكبرش نفسي خلاص، بس أيا كان الفترة اللي عدت من عمر الواحد تقريبا ممكن يكون شاف فيها كل حاجة، يعني الحمد لله مش بعمل كلها بس شافها يعني، مثلا حتى المخدرات شفنا الناس اللي كانت تشرب مخدرات كتير وقعدنا معاهم وبعضهم حاولنا نجتهد في علاجهم، شفنا كل حاجه يعني، شفت كل حاجه. انا مثلا على المستوى الشخصي ايوه قريت سمعت اتعلمت شفت. انا مش بكلمك ولا بكلمك كلام ايه اللي هو واحد بقى الشيخ بقى ويعمل ده وتاخد اجر وثواب، بجد بجد يعني الحياه ما يتصور اصلا، يعني انسان انا دلوقتي مثلا مش قادر اتصور الحياه لو القران مش حاضر فيها تبقى عامله ازاي، حياتنا على الاقل وحياه البشريه كلها لو القران مش حاضر فيها تبقى عامله ازاي بجد. يعني انا ولذلك يا ريت حتى تقروا المقدمه بتاع كتاب رحله اكتشاف ما قدمناها للقران، لان انا فعلا لما الكتاب ده بالذات لما كتبته الكتاب الكبير لما كتبته انا ما كتبتوش مجرد ان انا مثلا ايه والله مثلا انا راجل ماركتر او مسوق ومثلا عندي شركه وبصنع الموبايل ده بقى وعايز ايه وعايز اسوقه يعني، لا خالص بالعكس، هو يعني انا كتبت حاجه انا حسيتها وعشتها وشفتها ويقيني فيها اكتر من يقيني في يعني في اسمي، حاجة مهمة جدا جدا جدا. بالعكس الواحد بيتألم ويتوجع، أقسم بالله يفرق في حياتكم جدا 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 إن القرآن يحضر في حياتكم بدري. يحضر إزاي دكتور ما هو حاضر أهو؟ لا هو حاضر بأوراقه، حاضر بألفاظه ومبانيه، مش حاضر بهداياته ومعانيه. لو القرآن بجد حضر في حياتكم بهداياته ومعانيه والله حياتكم تبقى شكل تاني خالص، وهيبقى والله من نعمة ربنا عليكم. وأعظم إحسان يحسنه إليكم آباؤكم وأمهاتكم معلموكم ومعلماتكم، أعظم إحسان يحسنوا إليكم إن هم يفتحوا بينكم بين معاني القرآن، إن هم يحضروا معاني القرآن في حياتكم، إن تحضر في قلوبكم. لو حضرت معاني القرآن في حياتكم، لو القرآن بجد حضر في حياتكم، أقسم بالله هذا عنوان السعادة، هذا عنوان النعيم بجد. المهم ان طبعا احنا مش هنقدر نستعرض الكتاب كله وانا ملزم بوقت يعني مش عايزين نتجاوزه، فببساطة شديدة ده يعتبر المدخل ده هو بيلخص اللي احنا عايزين نقوله، يعني المدخل ده بالضبط بيلخص احنا عايزين نقوله يعني. ولذلك بقى لو كملنا معاه هتلاقوني بقى جايب كلام لناس مثلا من ناس علماء واكاب، يعني مثلا هديكم مثال، ايه رأيكم في سيدنا خالد بن الوليد؟ سيدنا خالد بن الوليد البطل الهمام العظيم والجهاد في سبيل الله ومشغول به وكذا 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 وكذا، حاجة عظيمة جدا. طيب ايه رأيكم سيدنا خالد بن الوليد كان بيجي في نهاية عمره كان يمسك بالمصحف ويقول شغلني الجهاد عن تعلم القرآن، وفي رواية لقد شغلني الجهاد في سبيل الله عن كثير من قراءة القرآن. طيب سؤال، النهاردة سيدنا خالد بن الوليد زي ما بنقول كده وقف حياته على رفعة راية القرآن وسخر وقته وجهده وماله وفكره لفتح البلدان لاستقبال أنوار القرآن، يعني شوف هو هذا الشخص، هذا الإنسان سبحان الله كان يمسك المصحف في نهاية حياته، وكان يقول شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، شغلني الجهاد عن كثير من القرآن أو كثير من قراءته. يعني طب أنا بقى وإنتوا هنقول إيه؟ هقول شغلني الموبايل، هقول شغلتني الأفلام، شغلتني المسلسلات، شغلتني الألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن، شغلني الفيسبوك، شغلني تويتر، شغلني الواتساب، شغلني إيه؟ هنقول شغلني إيه؟ ما هو حقق الإنجازات الضخمة دي في حياته، ولا زعلان كمان، كان نفسه يبقى مهتم بالقرآن أكتر من كده، كان نفسه ما يفوتش عليه لحظة ما يغتنمهاش في الاتصال بهذا الكتاب العزيز. فما الذي يشغلنا نحن، وبماذا نعتذر لربنا عن تقصيرنا في اكتشاف كنوز القرآن؟ ماذا سنقول لربنا؟ شغلني الفيسبوك تويتر عن القرآن، شغلتني الأفلام والمسلسلات عن القرآن، شغلتني القصص والروايات عن القرآن. المهم يعني جبنا نماذج لناس هم كانوا فعلا يعني شايفين قد ايه فعلا القرآن مهم، وضروري ان احنا نكتشفه، ضروري ان احنا نقبل عليه. المهم تلاقوا في بعد كده في يعني نزلنا تحت العنوان ده هتلاقوا كلمة كده مهمة قوي، كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. بجد والله الذي لا إله إلا هو، لما تدرسوا آية تدرسوا سورة، ويمكن انتوا مثلا بعضكم عشان لسه يعني ممكن نقول خبراته في الحياة قليلة شوية، او مثلا سنه مش كبير فطبيعي ما اختبرش مواقف كتيرة، بس في الناس حواليك حتى يعني انت هتشوف فعلا قد ايه ان كل المشاكل اللي بنحياها دي سببها آية او سورة اهملناها، سواء كانت المشكلة دي تخصك او تخص باباك، تخص مامتك، تخص بيتك. بجد ان لان لو الآية دي لو حضرت في حياتنا مش هتبقى المشكلة دي حاضرة اصلا، لان زي ما قلنا ربنا قال ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. بل خليني اقولها لكم من زاوية تخصصية شوية. بتتقسم الامراض اللي بتصيب البشر اللي نوعين، في حياة بيسموها عصاب وحاجة بيسموها ذهان، يعني في حاجة اسمها سايكوز وحاجة اسمها نيوروز، مش مهم ما نتخبطش في دي دلوقتي، يعني أمراض ذهانية وأمراض تانية عصابية. خلينا نروح لإيه؟ عشان ما صدعكمش التفاصيل، نروح لمثلا الأمراض اللي هي السايكيك، يعني سايكوتيك أو اللي هي سايكولوجيكال، يعني الحاجات النفسية أكتر مش الذهانية. الذهانية دي بيحصل بقى خلل في الدماغ ومش عارف ايه، خلوها على جنب دلوقتي، وانفصام في الشخصية وبعض الحاجات كده. خلينا نروح بقى الأمراض العادية اللي هي يعني بتحصل كتير، يعني عددها كبير جدا وحصلة كتير وناس كتير بتعاني منها. الأمراض دي لما هنبص عليها اللي هي بتقسم لعيلتين كبار، عيلة المخاوف وعيلة الأحزان. المخاوف القلق، في عيلتين كبار، عيلة الفوبياز الرهابات وعيلة الانكزايتيز القلق، قلقان من حاجة وخايف من حاجة معينة، دي مخاوف اهي. وفي بقى احزان، مكتئب، متضايق، قرفان، بس حاجة بتطول بقى، مش لان الواحد في اليوم الواحد عادي جدا ممكن يخاف من حاجة شوية وخلاص، يزعل شوية وخلاص، لا ده ممكن يقعد مثلا زعلان شهر لدرجة انه يمرض ومش عايز يتعامل مع حد ومش عايز يكلم حد ومتضايق، ممكن عشان مثلا الظروف الاجتماعية اللي في بيته بين والده ووالدته، ممكن عشان خاطر مثلا ان هو متسخط على حياته، مهم ايا كان. في عندنا الامراض اللي هي الاحزان دي كلها اسمها ديبريشنز، اكتئابات، وهنا المخاوف دي فوبياز وانكزايتيز، يعني قلق ورهابات. طيب ببساطة كده لو انتوا بصيتوا على دي من اكتر المكدرات في حياه البشر. ربنا سبحانه وبحمده وعد بالعصمه منها، الامان من المخاوف، العصمه والامان من المخاوف والاحزان لمين؟ للمعتني بالقران. يعني لسه كنا بنقول من شويه ربنا قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله اكبر، لا مخاوف ولا احزان. وتتبعوا القران وتتاكدوا من القضيه دي. ففعلا ده تأكيدا على فكرة ان كل مشكلة احنا النهاردة بنحياها واثرت فينا، لان المشكلات هتعمل ايه؟ هتخلف فينا قلق، حزن وغيرها، يعني ودي امور يعني هذا ليس محل تفصيل، هتبقى تقروها في الكتاب ان شاء الله. طيب العنوان اللي بعده، طيب المفروض بقى انا خلاص كده شفت ان انا محتاج فعلا ادرك أهمية القرآن، أو بمعنى أدق محتاج أكتشف ما يقدمه لي القرآن. في نقطة بقى لازم أتعرف عليها، وهي كنزية القرآن. النهاردة لو أنا قلت لك ده أنت، أنا عندي ليك كنز، الكنز ده هتاخده مثلا تحطه في كيس مقطوع وتمشي بيه، هتقول لي طب خلاص هبقى هاجي لك، ولا تحطه في كيس شفاف وماشي بيه مثلا، كنز مثلا ذهب ومجوهرات وكلام ده كله. انت يعني اولا هتبقى حريص عليه ازاي؟ هتعتني بيه ازاي؟ اللي احنا مش قادرين ندركه ان القرآن اعظم كنز موجود على الارض النهارده. اعظم كنز موجود على الارض النهارده هو القرآن الكريم. اعظم كنز، ايوه. مفهوم بقى كنزية القرآن بجد، انه اعظم كنز موجود على القرآن الكريم على الارض النهارده هو القرآن الكريم. عشان كده الكتاب سميناه اكتشاف الكنز المهجور. كنز، ايوه كنز. مهجور، ايوه مهجور للاسف. تخيلوا يا جماعه ان الله سبحانه وبحمده بيشتكي لربنا، عذرا، النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي لربنا، بيقول ربنا بيقول: وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انا هجرت الموبايل بتاعي، انا عملت ايه؟ أني تركته، أهملته. أنت تتحمل أن الرسول يشكوك إلى الله؟ أن الرسول يشكوك إلى الله؟ أنا نفسي لو أنا إنسان عاقل لما أقعد أفكر كده، أنا ما أتحملش أن أنا أهجر أو أهدر. أنا دايما أقول الكنز المهجور المهدور، لأن إحنا عندنا كنوز كتيرة. أنا دايما أقول كنوزنا بين الإيه؟ بين الاستثمار والإهدار. كنوز، كنز موجود، انت في كنوز موجودة عندك، بس للأسف الشديد انت مش مدرك قيمة الكنز ده. عشان تعرفوا قد ايه هو كنز فعلا، ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه، يقول له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني يا جماعة اللي هي الفاتحة، ويمكن الآية دي بتعبر عن الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ربنا بيقول للنبي: ولقد آتيناك الفاتحة، أو آتيناك الفاتحة والقرآن ككل. فاتحة بس، فاتحة والفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك إلى ما مت تعنى به، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. كده ربنا بيقول لنا، بيقول للنبي الكلام ده، بيقول لنا احنا الكلام ده، بيقول ان انت اللي اديناه لك اعظم ما اتيناك اياه، اعظم من كل ما اتيناه لاي حد تاني. ولذلك ربنا يقول: أولم يكفهم. ربنا بيقول لك كده، بيقول لك كده، بيقول لنا كده، انت مش مكفيك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. انت مش مكفيك ده، ده كفاية، ده كفاية. ولذلك اللي ربنا يعطيه القرآن ده أكتر واحد ربنا، ده أعظم نعمة في الوجود، أعظم نعمة في الوجود، أعظم نعمة في الوجود النهاردة هو القرآن الكريم. أعظم كنز موجود على سطح الأرض النهاردة هو القرآن الكريم. أعظم كنز موجود على سطح الأرض. لما أنت ربنا يكرمك بقى وتفوز بالكنز ده، تحوز الكنز ده. وذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طيب وبعدين؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه. ما تقعدش بقى تمد عينك، سلام بقى الواد ده بقى معاه فلوس بقى، يا يعني اللي عنده العربية، أنت معك القرآن. يا دكتور أنت كلام، أنت طيب قوي وكلامك حلو، القرآن ده هيسعدك في دنياك واللي أهم أخراك. لما تيجي بقى يوم القيامة، مين الكسبان؟ مين الفائز؟ انت النهاردة ممكن تكون مثلا في ثانوية عامة وانت بتذاكر وبتشد حيلك وماسك كتبك ومهتم بيها، وواحد تاني بقى سايب الكتب دي عمال يلعب ويروح ويجي ومش عارف ويتنطط ويتبسط ويستمتع، مين اللي هيضحك في الاخر؟ وده بيستمتع شويه بس هيحصل له ايه بعد كده؟ فانت لما تمد عينك ليه وتجري ورا اللي هو فيه، ولا تحزن على اللي انت فيه، انت كده بتهلك نفسك زي وبتهدر الكنز الكبير اللي عندك. فده كنز كبير، القرآن كنز. الأوصاف دي لذلك ربنا يقول ايه؟ واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها قلبية، ما تنسوش النعمة دي، حسوا قد ايه هي نعمة مهمة، نعمة عظيمة. اذكروها قولية، اثنوا على الله بها، حدثوا بنعمة الله عليكم. اذكروها عملية، احسنوا استثمارها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الوحي ده نعمة من الله سبحانه وبحمده. المهم يعني، فالشاهد سيدنا سليمان بن عيينة يقول إيه؟ يقول من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. سيدنا عبد الله بن عمرو يقول إيه؟ يقول ومن أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. يا الله، لو أنت ربنا أداك القرآن، ربنا أكرمك إن أنت مثلا منتظم في حاجة زي كده، هتتعلم فيها حاجات جميلة عن القرآن، هتقرب فيها من القرآن، أنت هتبقى فزت بكنز هو أعظم كنز موجود على وجه الأرض. أنتوا بتقعدوا بقى تشوفوا في أفلام ومسلسلات وقصص وروايات عمالين يعملوا رحلة عشان كنز، وانت الكنز اقرب ما يكون اليك، الكنز بين يديك، بس انت مش عايز تكتشف الكنز ده، مش عايز تشوف قد ايه كنز، مش عايز تدرك كنزية القرآن الكريم. طيب احنا اتكلمنا عن حاجة مهمة، عن اهمية ان انا اكتشف وحاجتي ان انا اكتشف، واتكلمنا عن كنزية القرآن الكريم. طيب عشان كده بيقول لذا فاننا بحاجة الى اكتشاف ذلك الكنز وتحصيل اكبر قدر من الانتفاع بكنزيته، وذلك يستلزم منا البحث والتنقيب والتقليب حتى نستخرج علوم القرآن الكريم التي هي أعظم كنوز الدنيا وأفضل ما يكتنزه المرء. طيب يعني النهاردة لو واحد النهاردة تقال له إن في كنز عندك في البيت، الكنز ده تحت الأرض، هيعمل إيه؟ هيبحث وينقب ويفتش ويطلع. البحث بقى والتنقيب والتفتيش ده اسمه تثوير القرآن، اسمه تثوير، كلمة موجودة في لغة العرب اسمه تثوير. ثور الأرض، يعني العرب كانت تقول ثور الأرض، يعني قلبها، قلب الأرض ونقب فيها وبحث، هو تقليب وتنقيب بغرض البحث. يعني أنا أدور، أمسك المصحف أقلب فيه ونقب فيه، أقلب فيه عن الكنوز اللي فيه. ما هو يا جماعة الكنز ده مش لازم تبقى حاجة مادية، ممكن تبقى حاجة معنوية، كلمة قلتها تبقى بالنسبة لك كنز. يعني انت مفيش في حياتك خالص، او هيحصل في حياتك حتى لو ما حصلش، كلمة تكون سمعتها من حد سبحان الله هي سر نجاحك، كلمة دي بتريحك او لما تبقى تعبان، ما دي كنز. لذلك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا شداد بن اوس، يقول له يا شداد بن اوس اذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز انت هؤلاء الكلمات. النبي يقول على لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة، ان انت كنز، انت بتكنز لنفسك حاجات في معلومات، المعلومة دي كنز، كنز. واحد مثلا وصلته معلومة يقدر بيها ازاي يعمل كذا، كنز. يعني انا على ما اذكر في مرحلة وانا في سنة ثالثة اعدادي، فكنت اتعلمت يعني مع والدي لف المواتير وتصليح الثلاجات والغسالات والاجهزه الكهربائيه دي، يعني ما عدا التلفزيونات والحاجات دي، بس كنا بنصلح الاجهزه دي. فانا كنت كده كده مدمن قراءه، بحب القراءه جدا. فكان عندنا الخلاطات كان ليها موتور، الموتور بتاعها ده احنا ما كناش بن يعني كنا بن 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 لما بنيجي نلفه بنصلحه، يعني حاجه اسمها لف المواتير، لما بيجي نلفه فكان بيتحرق، يعني ما بيشتغلش كتير، يعني هو بيبقى جاي من المصنع بيشتغل كويس، لما يبوظ المواتير اغلبها ممكن تتلف، يعني ممكن تطلع السلوك اللي فيه وتحط سلوك تانية بطريقه معينه وبتصلحه، يعني بنسميه لف المواتير. خلاص، طيب اللف ده نفسه ما كانش بينفع مع مواتير الخلاطات، على ما يبدو عندنا مشكله في الطريقه كلام من ده. المهم انا ساعتها رحت جبت، يعني كنا نازلين القاهرة، فجبت كتاب لواحد إيطالي، لأن يعني الإيطاليين مشهورين في المجال ده، مجال المواتير ده. فجبت كتاب لواحد إيطالي بيتكلم عن طرق اللف وكلام ده، وبيشرح الطريقة إيه بالضبط. أنا خدت منه معلومات، المعلومات دي بقى كانت بالنسبة لي زي الكنز، إن إحنا بقينا الحمد لله يمكن إحنا الوحيدين في المنطقة اللي بنلف المواتير وما بتتحرقش. وجيت بعد كده في نفس السنة على ما أذكر اشتغلت عند حد في القاهرة، فرحت لقيت عنده تقريبا قرابة 100 موتور، ولما بيجي له موتور خلطانية ما بيستقبلوش. ليه؟ هو بيلف وبيتحرق، بيلف وبيتحرق، بيلف وبيتحرق. وأنا كنت عارف الطريقة اللي هي بتاعت الراجل الإيطالي ده بتاع الكتاب، المعلومات اللي خدتها من الكتاب الإيطالي، بلف بطريقة معينة يعني. فقلت له لا ده أنا بلف وبلف كويس. قال لي لا ما حدش عارف له طريقة. قلت له لا أنا عارف طريقة كويسة هنلفه. بدأت ألفه، اشتغل وقعد يوم والتاني والتالت واسبوع، انه كان بيتحرق بعد ساعات. فبالنسبة لي انا المعلومة دي كنز، بالنسبة للراجل ده المعلومة دي كنز، هي كنز، لان المعلومة دي ترتب عليها وراها ايه؟ وراها فلوس، وراها سمعة المكان، وراها ان انا تبوأت مكانة كده، ان انا الوحيد اللي بعمل حاجة محدش بيعرف يعملها. انا بكلمك بس على مستوى الدنيا اللي هو ده ملوش اي معنى. فأنت المعلومة النهاردة اللي بتاخدها من الوحي، بتاخدها من كتاب ربنا، كنز، كنز، لأنها هتعمل إيه؟ لأنها هتجود حياتك، هتدخلك الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز ليه؟ لأن أنت لو عشت على مفهوم الحوقلة ده هتخش الجنة. آه بجد، إن أنت كل آية من كتاب ربنا هي كنز. ليه؟ كل آية درجة في الجنة. يعني لما يبقى معاك آية، الآية الواحدة معاك، انت عشان تعرف القرآن كنز ولا مش كنز. انا بس احكي لكم حاجة بسيطة جدا هتحصل يوم القيامة. يوم القيامة احنا كلنا هنبعث من قبورنا، هنخرج من القبور. واحد يقول لك يا عم مين قال هنبعث ومش هنبعث؟ طب ما احنا بنموت اهو. يعني الانسان اللي بينكر البعث ده ما منعش عن نفسه الموت ليه؟ هنبعث، هنبعث من قبورنا، هنخرج. هو احنا مين اللي اوجدنا من العدم؟ الانسان ده هو اللي خلق نفسه، ربنا اوجده من العدم، يعجزه سبحانه وبحمده ان هو ينشئه نشأة اخرى يبعثه تاني. المهم فاحنا هنبعث من قبورنا، والناس بقى في حاله بقى ربنا وصفها كتير، ودي حاجه مهمه برضو بيقدمها لنا القران، بيحكي لنا عن اللي هيحصل ده عشان نبقى عارفين احنا مستقبلنا رايح فين، مستقبلنا رايح فين ازاي. يا جماعه احنا هنعيش قد ايه هنا؟ هتعيش 60 سنه، 70 سنه، 100 سنه؟ يوم القيامه بس 50,000 سنه، وبعد كده الأيام كل يوم بألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده. إيه بقى المئة سنة دي؟ المئة سنة دي إيه في قصة حياتك؟ المئة سنة دي بس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. أنا قريب قوي من الساعة، يعني القيامة قربت جد. الكلام ده النبي قاله من 1400 سنة، بس فعلا قريب. ليه؟ لأن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده، يعني في الحسبة عند ربنا عدى سنة وأربعة من عشر، ما كملش سنة ونص، ما كملش يوم ونص، عذرا عند ربنا هم 1500 سنة، وهم عند ربنا ايه؟ يوم ونص. وان يوما عند ربك ألف سنة مما تعدوا. فالشاهد يعني الشاهد ايه؟ ان لما تيجي تبص النهاردة، تبص النهاردة تنظر للأمر ده، النبي قال بعثت أنا والساعة كهاتين. طب والكلام ده من 1441 سنة، شوف قد ايه. فالنهاردة لما تيجي تبص الفترة اللي هتقعدها انت في القبر بس أضعاف أضعاف عمرك ده. بعد كده احنا هنخرج، وهيجي يوم القيامة اللي بقى يوم الحساب 50,000 سنة. يا الله، ففي قصة حياتنا المئة سنة دي إيه؟ ولا أي حاجة، ولا كأنها حاجة. طب شوف بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا، بيقول لنا إيه؟ شوف بقى الإنسان المهتم بالقرآن الفرق بينه وبين الشخص التاني، صاحب القرآن وغير صاحب القرآن. يقول إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. أنت تطلع كده من قبرك تلاقي حد مستنيك يقول لك ألا تعرفني؟ تقول له ما أعرفك، من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك. ده انت ما كنتش مقصر معاه، ده انت كنت ملازمني ليل ونهار، كنت بتصوم أوصيك تصوم تصوم، أوصيك تقوم تقوم، أوصيك تفعل تصلي تصلي، أنا صاحبك القرآن. الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته. كل واحد دلوقتي بقى هي اللي عمله في الدنيا والتجارة اللي كان بيتاجر فيها والكنوز اللي كان بيحرص عليها، لو كانت تنفعه في الآخر هيلاقيها النهاردة، ولو ما تنفعوش مش هيلاقيها. وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أنت أربح واحد تجارة في العالم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يتلون كتاب الله اتباعا وترتيلا والتلاوة، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما بتخسرش، تجارة رابحة. فدول، شوف تخيل بقى، دول انا مش انا والله، لا مش والله مش خرافة، ولا انا مثلا عايز اشجعكم، لا ده النبي اللي بيحكي كده، صدقيني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي اللي بيحكي لنا الكلام ده. ان القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاح، فيقول له اما تعرفني؟ قل ما اعرفك، من انت؟ قل انا القرآن، صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويقول القرآن: أي رب حله، فيلبس حلة الكرامة، حلة إكرام كده زي بقية الناس، ثم يقول: أي رب زده، فيلبس تاج الكرامة، تاج، ثم يقول: أي رب ارض عنه، فيرضى عنه، ثم يؤتى بوالده فيكسيان حلة لا تقوم لهما الدنيا، حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما ذاك؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم القرآن. يتقدم خلاص، لا ده في اي بي، فيري امبورتنت بيرسون، ده مش زي الناس. القرآن معاه كده، لو كان بقى مثلا من اهل سورة البقرة وسورة آل عمران يحصل له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن يوم القيامة واهله، من اهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا. افهم بقى، مش اهل المباني بس، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، المعتنين بالمعاني والمباني، حتى الصاحب اللي بيحكي عنه ده مش صاحب المباني بس. يعني في رواية تانية: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، قرأ القرآن تعلمه وعمل به، معانيه ومبانيه، ألبس تاجا ضوءه كضوء الشمس، ويلبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما ذاك؟ قالوا: بأخذ والدكم القرآن. المهم، يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، تحاجان في رواية تظلان صاحبهما كأنهما غيائتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف. يجي يوم القيامة كده سورة البقرة وسورة آل عمران يبقوا إيه؟ يبقى كأنهم إيه؟ مضللين وكده، ماشي في وسط الناس كده، لابس التاج ده كضوء الشمس، ولبس الحلة دي، والقرآن بيظلله ويشفع عنه ويحج عنه، ما بيتكلمش، يدخل الجنة. وقال له: اقرأ وارتقي ورتل، فإن لك بكل آية درجة، إن منزلتك عند آخر آية معك. يدخل الجنة؟ مش لا، أنت ما تخش زي الناس، يلا عد بقى بكل آية معاك، معاك إيه؟ معاك معناها ومبناها، فاهمها وتدبرتها وعملت بيها، ومعاك لفظها كمان، يلا بكل آية معاك، ادي آية، اتنين، تلات. ازاي تفهم ان انت كل آية بتتعلمها درجة في الجنة بترتقيها؟ يبقى كنز ولا مش كنز الآيات؟ كنزا كانت وهدايات، سبحان الله، ما أعظم تلك الآيات. كنز ولا مش كنز؟ كنز، كنز فعلا، ان انت كل آية كنز بتكتنزه. انت النهارده كل ايه بتعلمها؟ ايوه، حصلت كنز، حصلت درجه في الجنه، ايوه انا كده ماشي في طريق استحقاق، ان انا مين يفوت دي؟ تخيل دي تطلع عشان بس تفهموا فكره كنز. كنز طبعا، وكنز عظيم جدا، وكنز مهم جدا جدا، مش لازم كنز بقى ان بيديك فلوس وبيديك انت هتبقى من الفقر. هو انا النهارده يعني لما انا بجيب في الثانويه العامه مثلا 98% ولا كلام من ده، هو انا خدت فلوس؟ انا ما خدتش فلوس، انا جبت درجات. الدرجات دي ايه؟ دخلتني كليه الطب اللي انا كنت عايز ادخلها. فهنا درجات ايه؟ مش لازم كنز ده. يبقى بالنسبه لي الدرجات دي كانها كنز، لان الدرجات دي احنا مثلا عذرا بالنسبه لنا في الثانويه العامه ما حدش قدر يحصلها بالفلوس ولا بالوسائط. كان في مثلا طلبه بيدخلوا لهم الورق وبيغشوا، واللي مش عارف ابو عضو مجلس الشعب ولا كلا، وبرضه ما حصلش الدرجه دي، وراح دفع فلوس في مكان خاص عشان يدرس الطب مثلا في جامعه خاصه، ولا يدرسه مش عارف بره مصر. فانت كأن الدرجه اللي انت خدتها دي فلوس. انت القران كل كلمه بيديها لك، كل معلومه بيديها لك، كل حاجه دي فلوس. فلوس ده نعيم الدنيا والاخره. ازيك؟ ولا تمدن عينيك، لا تمدن، القران ده رزق من الله. ربنا قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ورزق ربك خير وابقى، هذه السعاده الحقيقيه والسعاده الابديه. طيب، يبقى الكنز ده احنا محتاجين نقلب، نفتش عليه، وده اللي اسمه التثوير. ولذلك تجده في صفحة 25 كلام عن التثوير ده وأهمية التثوير. واحنا قلنا لما نيجي نثور بقى القرآن نثوره ببساطة، يعني نفتش. هنعمل تثوير إجمالي وتثوير تفصيلي. إجمالي عايزين نتعرف على القرآن، اللي هي في المراحل اللي احنا بنحكي عليها في رحلة اكتشاف من قدمنا القرآن، نتعرف على أسماءه وصفاته وعلاقتنا به تكون إزاي وحقوقه علينا إيه، نتعرف على الحاجات دي كلها فنقدر ندرك ما يقدمه لنا القرآن. ده اسمه تثوير إجمالي. في بقى تثوير تفصيلي، إن كل كلمة، مش كل آية، كل كلمة فيها كنوز. طيب، ولذلك هنيجي في صفحة 28 هنلاقي بقى. طب أنا لا ماشي ماشي يا دكتور، أنت كلامك كويس وتمام، أنا وماشي وأنا هعمل رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. قول لي بقى، قول لي أنا هستفيد إيه؟ هستفيد من الرحلة دي؟ إيه ثمرات الرحلة دي؟ في عندنا هنا المفروض أربع فوائد ذكرناهم في الكتاب. في فوائد كتيرة طبعا، بس في أربع فوائد مهمة. الفائدة الأولى زيادة الإيمان بالقرآن والإقبال عليه وتقديره حق قدره. إيمانك بالقرآن يزداد. طب وإيه يعني؟ رتبتك عند ربنا تزداد، قربك من ربنا يزداد. زيادة الإقبال على القرآن، إنك تقدر القرآن حق قدره. فالإنسان كلما عرف عن فوائد الشيء وثمراته ازداد إقباله عليه ومساحة وإقباله عليه ومساحة إيمانه به بجدوى كل شيء. يعني احنا النهاردة الواقع بتاعنا بيقول ايه؟ النهاردة انت ايه اللي بيخليك مقبل على حاجة ومهتم بها ومش مهتم بالحاجة التانية؟ مساحة إيمان الإنسان بجدوى شيء من الأشياء يتناسب ترضيا مع مساحة معرفته بالسمات المميزة لذلك الشيء فيما يتعلق بما هو بصدده. يعني أنا كل ما عرفت مميزات الحاجة أكتر، كل ما أنا اهتميت بها اهتمام أكبر. ومن ثم لا يقدر القرآن حق قدره إلا من أدرك فضله وعظمته. فكثير من المسلمين اليوم لا يقدرون القرآن حق قدره ولا ينزلونه منزلته، لأنهم لا يعرفون فضله وما تفرد به، لكنهم لو عرفوه لعظموه وأقبلوا عليه إقبالا يليق به. طيب، إيه الثمرة التانية الاكتشاف ما يقدم لنا القرآن؟ لو أنا خدت الرحلة دي، إيه ثمرة الكلام؟ إيه اللي هيترتب على الكلام ده؟ إيه الفوائد اللي هتعود عليا يعني؟ تحقيق الانتفاع الأكمل بالقرآن. ليه؟ الانسان مثلا واحد ما يعرفش عن القران لان هو كتاب بنقراه بناخد ثواب، لا، واحد يعرف ان القران شفاء، اكيد ان ده انتفاعه بالقران هيكون اكتر من غيره، لانه يقدر يستعمله في الاستشفاء، ويقدر يستعمله في ان هو يهديه لما يبقى حيران، ان هو يطمنه لما يبقى قلقان، يبشره ويفرحه لما يبقى زعلان. فكل ما انا عرفت اكتر، كل ما انتفاعي بالقران هيزيد ويكبر. النقطه الثالثه ان ده هيساعدني على ان احقق مراد ربنا مني فيما يتعلق بالقران. ازاي؟ انا لما هعرف قدر القران ههتم بيه. يعني انا ضربت مثال هنا، كنت بقول اعطيت مدرسا يعمل معك في مؤسستك التعليميه كتابا وطالبته بأن يحفظه ويعلمه للطلاب، ثم ذهبت وتركته دون أن تحدثه عن الكتاب. عدت إليه بعد شهر فسألته عما طالبته به، فلم تجده قد فعل منه شيئا، فسألته عن السبب، فقال لك لماذا هذا الكتاب بالذات؟ لا أجد ما يدفعني لفعل ما تطلبه مني فيما يتعلق به. فشرعت تحدثه عن مؤلف الكتاب والسمات المميزة للكتاب وما يقدمه الكتاب له وللطلاب، ثم تركته وعدت إليه بعد شهر فوجدته قد فعل ما طلبته به وزاد عليه. لله المثل الأعلى، هذا مثال نوضح به المقال ونقرب به الحال والمآل، لنؤكد على أن تقدير الإنسان لقيمة القرآن ومساحة اندفاعه به واستعداده للقيام بما ينبغي عليه من واجبات تجاه القرآن يرتبط ارتباطا كبيرا بمساحة إدراكه لفضل القرآن ما يقدمه له. هقرب لك كل مسألة بالبلدي. النهاردة أنت حضرتك مدرس، أنا جيت سبت لك الكتاب ده، قلت لك لو سمحت الكتاب ده لو سمحت أنا عايزك تعلمه للطلاب بتوعك وتحفظه له. اديت الكتاب وخلاص، واديتك التعليمات ومشيت، سبتك ورجعت بعد شهر لقيتك ما عملتش حاجة، حسيت الموضوع مش مهم قوي واتشغلت بحاجات تانية ولقيتهم مش متشجعين، فيعني كبرت دماغك. تمام، ركز معايا في الحتة دي. فسألتك قلت لي والله اتشغلنا ومش عارف ايه، قلت لك انت تعرف الكتاب ده مين اللي مؤلفه؟ ده اللي مؤلف الكتاب ده اعظم طبيب اطفال موجود في العالم دلوقتي. بجد؟ اه، وراجل كذا 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 كذا. انت تعرف الكتاب ده فيه ايه؟ ده الكتاب ده فيه معلومات صحيه مفيده جدا جدا للولاد، هتحافظ على صحتهم وهتقيهم من كتير من الامراض وكذا كذا كذا كذا. بجد والله؟ اه طبعا، كتاب مهم جدا جدا. وانت تعرف ان الكتاب ده فيه وفيه 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 وفيه؟ والله العظيم اه، ويساعده مع التفوق. لا والله ما كنتش اعرف. هتروح، ايه اللي هيحصل المتوقع؟ ايه اللي هيحصل؟ هتروح وهترجع هتجده عمل ايه؟ هتجده علمه له وحفظه له واهتم بيه اكتر. ايه الفكره؟ الفكره لما عرف قدر الكتاب ده وقيمه الكتاب ده وما يقدمه الكتاب ده، قام بحقوق الكتاب ده كامله وزاد عليه كمان، هو بنفسه بقى بيهتم بيه. فاحنا النهارده ليه مش بنتلو القران كما ينبغي؟ ليه مش بنحفظه كما ينبغي؟ ليه مش بنفهمه كما ينبغي؟ ليه مش بنتدبره كما ينبغي؟ ليه مش بنعمل بيه كما ينبغي؟ ليه؟ لان احنا مش مدركين قدره. لو ادركنا قدره واللي هيقدمه لنا لا هنعمل المطلوب مننا. ليه؟ لان انت لازم تفهم ان انت ما ينبغيش عليك انتظار الموعود وانت ما عملتش المفروض. ما تجيش تطالب باباك ولا مامتك وتقول له بابا انت ما اللي وعدتني بيه ما عملتوش، يقول لك ما هو اللي انت طلبتك بيه ما عملتوش، انت ما جيتش بالشرط، ما تسالش عن النتيجه. واضح؟ ان انت ما عملتش المفروض ما تسالش عن الموعود. فلما تعرف الموعود تعمل ايه؟ لا تاتي بالمفروض. دي الفايده الثالثه. يبقى عندي ثلاث فوائد حتى الان. لو واحد يقول لي يا دكتور ماشي كلامك جميل بس انا هستفيد ايه من رحله الاكتشاف دي؟ اول حاجه تقدر القران حق قدره، ايمانك به هيزداد، اقبالك عليه هيزداد، تبقى مقبل عليه. النقطه الثانيه هتنتفع بيه اكتر من اي حد تاني، ان غيرك بس مجرد انه لا انت هتنتفع، زي مثلا اللي عارف حاجات كتير عن الموبايل، هو هيلاقي يحس الموبايل ده حاجه مهمه قوي، لا ده تصدق الماركه دي مهمه قوي، النوع ده يعني لا ده نوع مفيد خالص. النقطه الثانيه انه يعمل ايه؟ هو هينتفع بالموبايل اكتر من اي واحد تاني، هيقدر يستخدمه في حاجات مفيده كتير اكتر من اي واحد تاني ويستثمره كتير. النقطه الثالثه هيقوم بحقوقه لما يعرف ان هو قدره كبير كده، هيتقال له مثلا خلي بالك ما ينفعش انك تسيبه وما تحطوش على الشاحن، ما تحطوش على الشاحن على طول، لازم تشيله شويه، ما تجيبش عليه ميه، ما تعملش، هيعمل الواجب عليك تجاهه. فانت دي الفايده الثالثه. الفايده الرابعه والاخيره استثمار الامكانيات وعدم اهدار القدرات. يعني ايه اللي هنستفيده؟ ان انت بقى مشكلتك اللي بتدور على حلها يمين وشمال موجوده في الموبايل، فانت كده هتستثمر قدراتك وتحل مشكلاتك بسهوله غير اي حد تاني. دول اربع فوائد للرحله. ولذلك اخر حاجه بقى، اخر حاجه في اللي هي المقدمه دي اللي هي بين يدي الرحله، مراحل اكتشاف ما يقدمه لنا القران، ودول انا حكيتهم في الاول لما قلت ان عندنا كام مرحله. عندنا اربع مراحل. المرحله الاولى اللي هي طب خلاص بقى انت كده عارف احنا ماشيين مع بعض اهو، انا كلمتك عن الواقع بتاعنا ومش عارفه ايه والقصه الرمزيه، وبعدين كلمتك عن كنزيه القران، وبعدين كلمتك انك لازم تعمل تثوير، وبعدين كلمتك هتستفيد لو عملت الكلام ده، وبعدين كلمتك بقى قلت لك يلا هتبدا الرحله. خلي بالك رحلتك اربع مراحل، المرحله الاولى كذا، الثانيه كذا، الثالثه كذا، الرابعه كذا. بعد كده على طول مباشره بعد الكلام ده تبدا المرحله الاولى. المرحلة الأولى وهي فيها محطتين، احنا كنا فعلا واحد واخد عربيته ورايح رحلة، واخد طيارته ورايح رحلة، فيها محطتين. المحطة الأولى سميناها حدثني عنك. بقول لمين؟ بقول لربنا سبحانه وبحمده. هو ينفع ده؟ اه، ربنا وصف القرآن بأنه أحسن الحديث، فبقول له يا رب حدثني عنك، اللي هو بقى حكت انا للقران. المرحله احنا دلوقتي في المرحله الاولى يا جماعه، خلاص في المرحله الاولى دي محطتين، حدثني عنك، حديث حديث القران عن الرحمن سبحانه وبحمده. طب والمحطه الثانيه؟ حدثني عني، حديث القران عن الانسان. انا مين؟ انا ايه؟ انا بعمل ايه؟ ماشي. ولذلك هذه المرحله مرحله في غايه الاهميه، مرحله مهمه جدا. طبعا الوقت بيداهمنا وانا مش هقدر افصل فيها تفصيل كبير، لكن هنبص بقى هنستعرض مع بعض كده، يبقى واضحه النقطه دي. طب منين بقى جبنا الكلام ده؟ لان ده اول حاجه لازم الانسان يركز فيها. ازاي يعني؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ايات انزلت عليهم القران كانت ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اقرا يعني ايه؟ يعني امسك الكتاب واقرا؟ لا، اقرا دي تيجي بمعنى افهم، معنى اعلم واعمل بمقتضى ما علمت. افهم، فكر، اعلم، اعمل، ده معنى اقرا. لا لا دكتور بس اقرا مش كده، احنا اقرا، هو الكلام ده مش بلغه العرب. العرب نفسهم كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا تقرأ الرجل اي تفقه، ويقولوا رجل قارئ ناسك. العرب كانت بتستعمل اللفظ كده، والا فالمفروض النبي صلى الله عليه وسلم لما اتقال له اقرا باسم ربك الذي خلق كان يعمل ايه؟ ينزل يتعلم القرايه والكتاب ويعلم الصحابه القرايه والكتاب. لا، مش هو ده المراد. المراد اقرا يعني افهم، كن قارئا، كن قارئا، كن شخص قارئ. قارئ يعني حد بيجمع المعلومات، يفهمها كويس جدا، بيتفكر فيها كويس جدا، بيعلم كويس، بيعمل كويس، كن قارئ. طب اقرا يعني ماشي، انا عرفت كده خلاص المطلوب مني، ماشي ان انا هقرا. طب اقرا ليه؟ لمين؟ ليه اعمل النشاط ده؟ باسم ربك، لله، لاجل الله. ماشي. طب انا مش هقدر لوحدي، استعين بربك، بسم الله، اقرا باسم ربك. طيب هقرا ايه؟ هتقرا الوحي، القران النازل ده. طيب هقراها في اتجاه ايه؟ عشان احقق ايه؟ تحقق حاجتين، تعرف ربك وتعرف نفسك، تعرف صفات الرحمن وتعرف صفاتك كانسان. اقرأ باسم ربك، من ربي الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تعرف على ربك من حيث الإيجاد، أوجدك، ومن حيث الإمداد، أمدك، الذي خلق، ماشي، من حيث الإمداد، ومن حيث الإعداد، أعدك، علمك، ماشي. طب أقرأ عن إيه تاني؟ اقرأ عن نفسك، خلق الرب، شوف اللي هو المذكور كده، ربك الذي خلق، خلق الإنسان، الإنسان اللي هو أنت، من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أنت ضعيف، محتاج لربنا. أنت بتبقى جاهل، محتاج لربنا يعلمك وييسر لك التعلم. صح، يبقى محتاج تتعلم. يبقى أنت هتقرأ، هتفهم اللي جاي لك ده، هتعلمه وتعمل بمقتضاه. بس خلي بالك، يبقى اكد لك على المنهاج اهو. طيب يبقى قال لك المفترض ان انت كانسان في مدخلات جايه معاك الوحي، وفي عمليات هتجري، ليه؟ عمليه القراءه. طيب وايه المخرج؟ المخرج ان انت تبقى عرفت ربك الرحمن وعرفت نفسك كانسان. ليه بقى؟ ده هيفرق معاك في سلوكك بعد كده وفي حياتك كلها. عشان كده انت محتاج تدور في القرآن، هتعمل ختمة اللي هي ختمة حدثني عنك، اللي احنا هنسميها ختمة محبة بعد كده. القرآن بقى لو ما قدملكش اللي دي لك كفاية، عرفك بربنا. ربنا مين؟ ربنا اسماؤه ايه؟ صفاته ايه؟ ويعرفك على ربنا بقى، انت عندك تصورات عن ربنا، وتصورات ممكن للأسف الشديد يكون مثلا جات من الأفلام، من المسلسلات، جات من برامج، جات من كلام أبوك، من كلام أمك، من تصورات، انطباعات شخصية. لا، إيه رأيك تسمع عن ربنا؟ ماشي، من ربنا، بكلام ربنا. النهاردة عذر، يعني لو واحد لك شريف طه يونس، مين شريف طه يونس ده؟ ممكن تكون انت بتكره شريف طه يونس ده، يو ماما قاعده طول النهار مش عارف بتعمل ايه، وبابا مش عارف ايه، وده شكل راجل شكله رخم، ومش عندك انطباعاتك. ممكن والدك يكون بيتضايق مني، والدك بتتضايق مني، فانت تصدر لك عني صوره. ماشي، ممكن حد تاني بيتكلم عني. طب انا لما اكون عندي كتاب انا كاتب فيه عن نفسي، انا مين وعملت ايه وحياتي ايه وبحب ايه وبكره ايه. اعتقد يعني المنطق بيقول لو انت عايز تعرفني بجد ومعرفه صادقه يبقى تشوف كلام انا عن نفسي. واضح يا جماعه؟ هي دي ببساطه كده، احنا عايزين نعرف ربنا، نعرف ربنا معرفه سليمه. يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نعرف عن من كلام حد، نعرف من كلام ربنا عن نفسه او كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بس على الاقل اهو اللي موجود عندنا في القران، القران باختصار هو حديث الله عن نفسه. فانت دي اول حاجه بيقدمها لك القران، واهم حاجه بيقدمها لك القران. ليه؟ لان ما حدش هيعرف يقدمها لك تاني. مفيش مصدر خالص هتاخد منه معلومة عن الله إلا كلام الله. مهم. وانت محتاج طبعا، مش ربنا هو اللي بتعبده، هو اللي خلقك. قلنا هو يعني هو اللي ليه الإيجاد وليه الإمداد وليه الإعداد، وهو اللي بيرزقك، وهو اللي انت هتقابله يوم القيامة، وانت هو اللي بيحييك وبيميتك. ازاي ما تعرفش عنه كل حاجة؟ يعني ده انا لو النهاردة مثلا رايح اسكن مثلا في مدينة جامعية، وفلان ده اللي هيسكن معاك، بحاول اعرف طب وفلان ده ليه؟ عشان يقعد معاك بس. لو واحد النهارده يروح يتجوز واحده، ولا واحده هيتجوزها واحد، بيسالوا عنه. ما طبيعي انت محتاج تعرف عن ربنا. تبقى حاجه تكسف قوي ان انت تبقى عارف عن اصحابك اكتر من ربنا، وعارف عن لعيبه الكوره اكتر من ربنا، وعارف عن الممثلين والمغنيين اكتر من ربنا، حاجه تكسف قوي. يبقى دي اول حاجه هيقدمها لك، اللي هو تعريفك بربنا. طب وتاني حاجه يعرفك بنفسك. انا مين بقى؟ هو ايه نقاط القوة اللي عندي وايه نقاط الضعف؟ انا ايه الصفات اللي عندي؟ طب انا مشكلتي ان انا مثلا بتعصب بسرعة. طب وانا مولود كده ولا انا جات لي دي من مثلا اتعصبت بسبب بابا وماما وهم عصبيين؟ طب وانا اصلا، طب انا اعمل ايه في العصبية دي؟ طب احلها ازاي؟ طب انا عايز ارتقي، انا عايز اتطهر من الصفات بتاعتي اللي مش حلوة واتطور. منين وازاي؟ انا مين؟ احنا محتاجين الكلام ده؟ طبعا محتاجين. القرآن لو ما قدمناش إلا كده لكفانا. ليه؟ لأن أي حد هيقول لك كلام عنك يبقى بيهري، بيهبل. إن محدش هيبقى أعلم بك من اللي خلقك، محدش أعلم بك من اللي خلقك بجد. طبعا. فأنت عندك فرصة عظيمة إنك تعرف نفسك. ولذلك الختمة الأولى دي بنسميها إيه؟ ختمة محبة، ليحدثني عنك. طب والتانيه دي، التانيه بتاعتنا دي ختمه ايه؟ ختمه ايه؟ ختمه تعرف على النفس. حدثني عني، انا مين؟ افتكروا بقى كلمه ختم المحبه دي عشان هنحتاجها في كتاب ختمات الدراية. تمام؟ طيب. فهتلاقي الكتاب ببساطه اول عنوان هيقابلك تمهيد. يعني أنا بقول اعتاد الناس إذا أرادوا أن يعبروا عن حاجة الإنسان الشديدة لشيء أن يقولوا الحاجة إلى هذا الأمر كالحاجة للماء والهواء والغذاء. لكنني أعلن هنا للعالم أجمع أن حاجة الإنسان للقرآن أعظم ملايين المرات من حاجته للماء والهواء والغذاء. ولا تحسبوا أنني أبالغ، فقد كنت مثلكم. يداخل قلبي أحيانا لما أسمع مثل تلك العبارات شعور بأنه ربما كان فيها بعض المبالغة، لكنني لما ذقت عرفت، فلما عرفت اغترفت. يقول لك حتى يقول لك لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ويقولون لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب بعد كده هنلاقي أحسن الحديث، مش هو حدثني. عايزين بس نأكد أن القرآن حديث، والحديث ده بيتميز بإيه؟ القرآن ما هو حد. طب الفرق مثلا بين القرآن ككتاب كده وما بين مثلا الكتاب ده، وبين مثلا الكتاب بتاع فلان، ولا كتاب مش عارف نجيب محفوظ، ولا كتاب تشارلز ديكنز، ولا كتاب يعني إيه الفرق؟ إيه الفرق بين ده وده؟ هنشوف بقى. هو حديث برضو، يعني القرآن حديث كلام الله، طيب كلام الله هو اتسطر عندنا دلوقتي في المصحف، كلام الله اللي وصلنا ده ايه اللي يميزه بقى؟ فهنتكلم عن السمات اللي تميزه، وهنتكلم طب ايه واجبنا تجاهه، هنتكلم عن المنهجيات كيف يتعامل معه. ده عنوان طويل تقروه ماشي. وبعد كده ده كان تمهيد كده في الاول، لان قلنا حدثني عنك وحدثني عنك، فلازم تعرف ان هو حديث وهو احسن الحديث. مين قال انه احسن الحديث؟ هنشوف هو احسن الحديث ازاي، والمفروض نعمل ايه طالما هو احسن الحديث. بعدين بقى هنلاقي ايه؟ هنلاقي حدثني عنك في عندنا 5 عناوين مهمين. العنوان الاول المعرفه التالفه. يعني ايه بقى المعرفه التالفه؟ يعني انا لو سالتك دلوقتي انت تعرف ربنا؟ طبعا عارفه. طب سؤال، انت عارف ان ربنا سميع صح؟ اي ان يسمعك صح؟ اي. طب ليه بتتكلم على واحد من وراه وبتغتاب وبتنم؟ ليه بتشتم على حد في ظهره؟ عارف ان ربنا يراك صح؟ عارف. طب ليه لما يبقى ماما مش موجوده في البيت الاب ما بتصليش؟ ليه ربما تسرق؟ نسال الله العافيه. هو الناس مش شايفاك بس ربنا يراك. يبقى انت عندك معرفه بربنا بس معرفه تالفه. عايزين المعرفه بقى بتاعتنا بربنا تبقى معرفه مثمره. انت عارف؟ اه عارف. اللي تعرفه تعمل بمقتضاه. طب ماشي، انا عايز بقى اعمل معرفه مثمره، يبقى تحتاج لرحله استكشافيه. يعني ايه رحله استكشافيه؟ رحله استكشافيه على صفحات المصحف. هتلاقي ربنا عز وجل بيعرفك بنفسه، بيعرفك بنفسه في صفحات التاريخ الماثور، في صفحات الكون المنظور، في صفحات التشريع المسطور. هتلاقيه بيعرفك في نفسه، بيوريك حكمته في خلق السماوات والارض، بيوريك الحكمه والاحكام اللي في الكلام ده، بيوريك حكمته في تشريعاته، بيوريك حكمته في ان هو نصر المؤمنين ببدر على الكافرين. واضح؟ هتلاقي نفسك انت ببساطه شديده جدا لو عملت الرحله الاستكشافيه دي بشروطها هتقدر تتعرف على ربنا. النقطه الثالثه اللي بنتكلم عنها في الحته دي ان معرفه ربنا يا جماعه هي اول الواجبات واهم المهمات. اول واجب عليك كمسلم، اهم معنى، او بص ما فيش حاجه في حياتك اهم انك تعرف ربنا. اول حاجه لازم تعرفها ربنا. النقطه الرابعه بنتكلم عن ان دي اشرف واعظم المعارف والعلوم. لو انت عايز تنشغل بافضل علم على الاطلاق، افضل علم على الاطلاق. واحد كده يقول لي يا دكتور انت راجل بتحب العلم، قول لي ايه اشرف علم، افضل علم؟ اقول له العلم عن الله، ان يبقى عندك معلومات عن الله. ده اشرف علم. وبعد كده تيجي بقى من ورا الحاجات. بجد اشرف من الطب؟ اه. ولا ينبئك مثلا، انا راجل طبيب اهو بقول لك. المفترض ان الطب يعني بيتحط في سقف العلوم الانسانيه مثلا، العلوم العمرانيه. اشرف من الهندسه؟ اشرف من الهندسه، اشرف اشرف من اي حاجه. حتى في علوم الدين اشرف من اللغه والبلاغه، اشرف من كل الكلام ده. انك تبقى عندك معلومات عن الله، من شرف العلم بشرف المعلوم. النقطه الخامسه بنتكلم عن خاتمه المحبه واهميتها وضرورتها، والمفروض يبقى فينا في خطوات للايه للخاتمه دي. يا ريت تقروا الكلام ده هتتضح عندكم المساله. طيب بعد كده هتيجي بقى النقطه اللي بعديها وهي المحطه الثانيه، حديث القران عن صفات الانسان. وانا ساعتها بحاول اجاوب على سؤالين. السؤال الاول، ليه نقتصر على القران؟ انا عايز اعرفني، انا عايز اعرفني، انا مش عارفني، عايز اعرفني. انا ليه القران؟ ليه مثلا انا ما اعرفش من الكتاب بتاع مش عارف فلان ولا علان ولا مش عارف ايه، ليه القران بالذات؟ ولذلك بنقول ليه القران في 6 نقاط. بنتكلم عن حاجه اسمها دوائر الابتلاءات. يعني ايه دوائر الابتلاءات؟ اقولها لكم عشان مهم. بص يا سيدي، احنا لما خرجنا من بطون امهاتنا احنا كده على النسخه الاصليه لو صح التعبير. واللي منكم كان متابع امداد الفؤاد انا اكدت على المعنى ده. النسخة الأصلية، يعني إيه النسخة الأصلية دي؟ إحنا لما خرجنا من بطون أمهاتنا كلنا ربنا خلقنا بنحب الخير وبنمله وبنكره الشر وبننفر منه على حاجة اسمها الفطرة. الفطرة دي ربنا من كرمه كمان هو مخلينا احنا مايلين للجنة ومايلين للخير، فاحنا مايلين للخير ومايلين للجنة. بس في واحد بقى يمشي عكس ميل، هو حر بقى، واحد هيمشي مع الميل الطيب بتاعه ده هو حر. مهم، دي اسمها الفطرة. بس وفي حاجات تانية زي ايه، في هبات عامة، ان ربنا ادانا قدرة ان احنا نفهم وان احنا نعمل بالتكاليف اللي هيكلفنا بيها، ماشي. وفي هبات خاصة، ان انت مثلا تبقى اذكى شوية، اقوى شوية، ان انت تبقى اجمل شوية، هبات خاصة ربنا قسمها بشكل معين، مفيش ظلم لأي حد. طيب ماشي، احنا اتولدنا كده. وفي عندنا ابتلاءات عامة. يعني ايه ابتلاءات عامة؟ اختبارات. يعني ايه اختبارات؟ ان انت فيك حاجة، انك ضعيف، ضعيف قدام مثلا بعض الشهوات، انت مولود كده. طب وبعدين اعمل ايه بقى؟ ما هو بقى ربنا مختبر فيها. ممكن الضعف ده يروح؟ ايوه. بايه؟ بالوحي، بالقرآن والسنة بقى. لو انت تعلمت القرآن والسنة تعالج الثغرات اللي عندك دي. الثغرات دي اللي هي الابتلاءات، اختبارات، اسمها ابتلاءات اصلية كلنا مولودين بيها، مؤمن كافر كله مولود بيها. في ابتلاءات تانية بقى اسمها الابتلاءات الايه، الجينية او الوراثية. انت مولود في مصر، مولود في المغرب، مولود في تونس، مولود في الجزائر، مولود في قطر، مولود في السعودية، مولود في اي مكان في العالم. المكان اللي انت مولود فيه ده ليه طبائع، ليه عناصر وراثية. الاتراك مثلا ليهم نظام، المصريين ليهم نظام. انت في عائلة معينة، في اسرة جوه العائلة دي، العائلة دي مثلا بتتميز بالقوة والشجاعة، فيبقى عندك جينات القوة والشجاعة. دي المميزات. وفي عيوب، ان هم مشكلتهم بقى ان فيهم غلظة شوية. فده ابتلاءات اهو، ابتلاءات، اختبارات. طب اعمل ايه في دي؟ اعمل ايه في دي؟ هتكتسبها من البيئة اللي انت بتتربى فيها. اعمل فيها ايه؟ الوحي هيزكيك منها، هيطهرك منها ويزكيك منها. طيب الحمد لله. يبقى دي كده المفترض هي في جيناتك، انت مولود بيها. طيب في حاجة تالتة بقى اسمها الابتلاءات البيئية. ايه البيئية دي؟ المدرسة والشارع والبيت وابوك وامك واخواتك علموك حاجات. هو انت اصلا مش عارف يعني ايه كدب ده؟ الكدب ده ايه؟ انت عرفته من البيئة اللي انت تربى فيها، عرفت من. واعمل ايه في ده؟ هو بقى القرآن جه برضه عشان يطهرك من الابتلاءات دي. ولو انت تبعت القرآن مش هتبقى في مشكلة في القصة دي. فعشان كده القرآن بيوريك دوائر الابتلاءات دي، ويعرفك ان انت، بيعرفك بالمسألة دي، مجرد معرفتها مش هيقولك عليها للوحي او القرآن. هتلاقي العنوان التاني، اكثر شيء لا نعرفه. احنا بنظن ان احنا نعرف نفسنا، وهنكتشف ان احنا ما نعرفش نفسنا. لما نشوف القرآن هنلاقيه عارفنا اكتر مننا. ليه؟ لانه كلام ربنا اللي هو اعلم بينا مننا. قابلت نفسي، هتقابل نفسك على صفحات المصحف، هيبقى القرآن زي مراية بتشوف فيها نفسك. أكثر الناس، طيب خلاص أنا ممكن أعرف من الناس، لا، ربنا وصف الناس قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدي ست حيثيات تقول لك ليه تهتم بالقرآن، ليه تقتصر على القرآن في تعريفك بنفسك. طب وبعدين إيه أبرز صفات الإنسان في القرآن؟ ودي إحنا ما استفدناش فيها هنا الصفات، بس إحنا ذكرناها كده كعناوين بس، لكن الصفات دي هتلاقيها في الكتاب. يعني مش هتلاقوها هنا، يعني في الغالب مش هتكون بقى نزلكم في الامتحان ولا حاجة، لأن انتوا هتلاقوا هنا بس عناوين كده، عناوين هم 19 صفة. هتلاقوا بقى اللي عايز حابب يتعرف على نفسه ويتعرف عليهم يجيب الكتاب الكبير ويقراهم فيه، هيجد الكلام ده موجود. خلاص، طيب ده يعني كان استعراض سريع لهذا الكتاب، معلش طولت عليكم، وممكن البعض يعني استغلس الكلام شوية، او يعني اعتبره طويل، لكن كلام انا يعني نعرف ان انتوا الحمد لله ما تستغلسوش القرآن حاشا، او ما يخص القرآن يعني. يعني حبيت بس ان انا اساعدكم كده في الكتاب، تقروه كده بعناية ان شاء الله، وان شاء الله يكون في امتحان، وباذن الله تكونوا يعني موفقين فيما يتعلق به. انا حبيت احطكم في الاطار بس كده، واحنا النهاردة اصلا نشوف حاجات تريحنا في اللي جاي باذن الله. وكان نفسي ان اوصل لكم احساسي بان قد ايه القرآن هو مهم، وبان فعلا ربنا هيكرمه ويمشي في ماراثون الدراية ده، او في ختمات الدراية دي. والله والله هو في طريقه. يعني عارف انا لو جيت النهاردة عرضت عليك وقلت لك ايه رأيك احنا في عندنا كنز مهجور ما حدش عارف عنه حاجة ومهدور، حتى الناس اللي عارفينه مهملينه، كنز كبير جدا جدا، انت هتبقى سعيد وهيحصل لك. ايه رأيك تيجي معايا في الرحلة دي؟ الرحلة دي لمدة شهر، ايه رأيك تيجي معايا؟ تقول لي امين. طب انت محتاج مني قد ايه؟ اقول لك محتاج منك بس انا ساعتين ثلاثه في اليوم بس. امين معاك، معاك يا نجم، ما فوتش الفرصه دي ابدا. والله الذي لا اله الا هو، لما تشق طريقك في ختمات الدرايه دي في اكتشاف الكنز المهجور المهدور اللي هو هذا الكتاب العظيم المنير، لما تشق طريقك والله العظيم اعظم من الكلام ده ومن الدنيا وما فيها، ده اعظم كنز على الارض، دي اعظم نعمه في الوجود، هذا الكتاب العزيز. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإياكن أسعد الناس بهذا الكتاب. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن، واللي عنده سؤال أو عنده حاجة إن شاء الله يبقى بإذن الله يبعتها على الصفحة هنا إن شاء الله، أو يبعتها على صفحة التليجرام، مفيش مشكلة، وبإذن الله نبقى نرد عليها في المرات القادمة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.